بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة. وكن عالما أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبد، وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى في بيان فرض العين وفرض الكفاية تمهيدا لهذا المبحث في وجوب النصح لله ولرسوله وللأمة من عامة المسلمين وأئمته، فقسم الفرض إلى قسمين: فرض كفائي وفرض عيني. فهذا تقسيم للواجب باعتبار، فإن الواجب ينقسم باعتبارات: باعتبار كونه محددا أو غير محدد، باعتبار كونه كفائيا أو عينيا. فالواجب ينقسم باعتبارات متعددة من جهة توجه الفعل إلى كل فاعل، إلى كل مسلم، فهذا هو فرض العين. من جهة توجه الأمر إلى حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل، فإذا قام فاعل بهذا الفعل برأت الذمة، فهذا الواجب الكفائي. فالواجب العيني ما عينته الشريعة على كل أحد، فكل أحد مطالب بهذا الواجب العيني، كالصلاة صلوات الخمس، وكالصوم كما مثل هنا كصوم مع صلاة تعبد، أي الصوم مع الصلاة مع الحج لمن استطاع إليه سبيلا، مع الزكاة لمن حصل النصاب حال عليه الحول يعني بشرطه، مع الجهاد إذا تعين على بعض الناس. المهم أن الفرض فرض العين هذا يشمل كل مسلم، ولهذا ولما ترك الزكاة، لأن الزكاة هذه ليس كل واحد تجب عليه الزكاة، وإنما من حصلها من حصل له شرطها، وليس كل أحد أيضا يجب عليه الحج، وإنما لمن كان مستطيعا. ولهذا فصل هنا أو مثل هنا بالصلاة مع الصيام. فنقول فروض الأعيان هي ما يكون الخطاب فيها موجها إلى كل أحد من المسلمين، وأما فروض الكفايات فهي من جهة الخطاب يواجه بها المسلمون، نعم، لكن من جهة الأداء، فإذا قام الفعل إذا قام البعض بالفعل سقطت المطالبة عن الآخرين وسقط الإثم عن الآخرين. فإذا تكون التوجه هنا إلى ماذا؟ إلى حصول الفعل، فإذا حصل الفعل برئت الذمة. فلو وجد عندنا مثلا مثال التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية: صلاة الفجر وصلاة الجنازة. عندنا صلاة فجر وعندنا صلاة جنازة. عندنا صلاة الفجر كلنا مخاطبون بها، لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة، كلنا نخاطب صلاة الفجر. حتى إذا جاء صلاة الجنازة فنحن من جهة الخطاب مخاطبون بأن نصلي الجنازة على هذا الميت، لكن من جهة الأداء فالأداء ليس من كل أحد، الأداء إن قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. فلو قام رجل واحد فصلى على الجنازة فلا يطالب باقي الناس بالصلاة عليها وجوبا، بمعنى أننا نأثم إلا نصلي على الجنازة طالما الفعل حصل وهو حصول الصلاة، فتبرأ الذمة ذمة الآخرين بهذا. يبقى إذن فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، وفرض العين ينظر فيه مع الفعل إلى الفاعل، فيكون كل فاعل مخاطبا بهذا، كل فاعل يجب عليه ذلك إلا إذا تخلف شرط. ما يجب عليه الزكاة لأن ما عندي نصاب، ما يجب عليه حج لأن ما عندي استطاعة، ولهذه فروض أعيان تجب على الجميع. يبقى إذن عندنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين من جهة الأداء. الأداء فرض العين لابد أن يؤديه الشخص إلا إذا لم يكن عنده قدرة على ذلك. فرض الكفاية إذا حصل أداء من البعض سقطت المطالبة والإثم عن الآخرين. طيب هذا من جهة الفعل نفسه من جهة الأداء. طب من جهة الخطاب الجميع مخاطب بفرض العين وفرض الكفاية من جهة الخطاب، فإننا جميعا مخاطبون أن نصلي الجنازة، لكن من جهة الفعل إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
كدفع لضر المسلمين لقادر.
نعم.
كإشباع في جوع فقير مسرد.
هذا بيتكلم عن فرض الكفاية. فرض العين مثل له بالصوم مع الصلاة. فرض الكفاية يقول كدفع لضر المسلمين لقادر، فلو حصل ضرر على أحد ونحن واقفون ينبغي علينا جميعا أن نزيل هذا الضرر، لكن لو قام واحد بإزالة الضرر سقطت المطالبة عن الآخرين. كذلك رجل جائع، رجل فقير، رجل كذا، علينا جميعا أن ندفع حاجة هذا، لكن إن دفعه البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. أي نحن مخاطبون بدفع الضر عن هذا الرجل، لكن لو قام واحد فدفع هذا الضر عن هذا الرجل سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
وستر لعريان غيادة مدنف وتغسيل ميت ثم دفن الملحد.
نعم. وستر لعريان كذلك، فإنه نحن نخاطب بستر هذا العريان، فإذا قام البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. كذلك عيادة مدنف مريض، فإننا أيضا مطالبون بهذا، لكن إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. هذا إذا قلنا بأن عيادة المريض هذه واجبة، وإذا قلنا بأنها مستحبة وهذا الظاهر فلا تكون داخلة في فروض الكفاية. نعم.
وتكفينه ثم الصلاة.
كذلك تغسيل ميت، فتغسيل ميت ثم دفن الملحد كذلك تغسيله ودفنه هذا من فروض الكفايات، فلا يطرق ميت بلا تغسيل وبلا دفن وبلا صلاة عليه. فالصلاة فالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه هذه من فروض الكفايات. نعم.
وتكفينه ثم الصلاة عليه مع متابعة المحمول للقبر فاسعدي.
نعم. متابعته متابعة المحمول للقبر من أجل دفنه، وإلا فأصل المتابعة نفسها سنة، اتباع الجنائز هذه من السنن، لكن اتباع الذي يؤدي إلى الدفن، لأنه لا دفن إلا بحمله إلى المقبرة. فإذا كنا بأن الدفن فرض كفائي فالوسيلة إليه كذلك. نعم.
ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي.
نعم. كذلك الصناعات والحرف التي تستقيم بها حياة الناس، ولولها لتعطلت حياة الناس. نعم.
وزرع وغرس حفر بنهر وبئرها وتنظيمها ثم البثوق فسددي.
نعم. كل ما تصلح بها دنيا الناس، زراعة صناعة، فإن الأمة تنشط لتحقيق المصالح، وإلا فوات هذه المصالح يؤدي إلى ضررها وإلى تعطل حياتها، ونحن قد أمرنا بعمارة الأرض. نعم.
بناء لجسر ثم سور ورمها وقنطرة يحتاج
ورمها. نعم.
وقنطرة يحتاجها ثم مسجد.
نعم. بناء الجسور وبناء الأسوار حول القرية والبلد حتى لا يهجم عليها الأعداء، هذا كانت من العادة بناء الأسوار حول البلدان، لكن اليوم خلاص صارت البلدان محصنة وكذا، لكن كانت الأسوار هذه تبنى من أجل حفظ البلاد. نعم. كذلك حفر الآبار والقناطر وبناء المساجد، كل هذا الأمة مخاطبة بإيجاده، وترك ذلك يتعطل تتعطل مصالح الأمة. نعم.
إمامتنا العظمى إقامة دعوة ودفع لشبهات المضل الملدد.
الإمامة العظمى وجود إمام وتنصيب إمام، هذا يجب على الأمة تنصيب هذا الإمام، لكن هذا وجوب كفائي، بمعنى إذا قام أهل الحل والعقد بتنصيب الإمام سقطت المطالبة عن الآخرين. فالإمام العظمى إيجاد إمام هذا فرض حتى تنتظم مصالح الناس، إمام تقام به الحدود، إمام يقام به الجهاد، إمام يرضع به الظالم، إمام تؤخذ به الحقوق من الأقوياء الظالمين إلى الضعفاء المظلومين، فهذا يجب. ولكن الطرق إلى إيجاد الإمامة منها نص الإمام السابق على الإمام الذي يليه، منها اختيار أهل الحل والعقد، منها التغلب إذا تغلب أحد على الناس بسيفه واستتب له الأمر صارت له الشوكة فإنه حينئذ تثبت إمامته. فلا يقال لا تثبت الإمامة إلا باختيار أهل الحل والعقد، فإذا ما اختاره الناس فلا يصلح أن يكون إماما. لا، الإمام اختاره الناس أو تغلب على الناس بسيفه فإنه يكون إماما. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض المسارية: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ومعلوم أن العبد ما يتأمر إلا عند التغلب، إنما عند الاختيار ما نختار العبد، لأن الإمام يكون حرا ما نختار العبد. نعم. كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا من فروض الكفايات، هذه الدعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر ودفع لشبهات المضل الملددي، كذلك دفع الشبهات وصيانة الشريعة وحفظ الشريعة من تلبيس الملبسين ومن انحراف المنحرفين. فإذا كان عندنا يجب علينا حراسة الحدود في البلدان والإقامة على الثغور حتى لا يتسلل العدو إلى بلادنا، فيجب أيضا علينا الحفاظ على الشريعة وصيانة الشريعة وسد كل الثغور التي تؤدي إلى التلبيس على الناس في دينهم. وهذا ما يكون إلا من طلبة علم وعلماء يقومون بهذا الفرض العظيم، ولهذا أجرهم على الله سبحانه وتعالى. كل واحد يعمل وظيفة بيتقاضى أجره، الطبيب يتقاضى أجره، والمهندس يتقاضى أجره، وكل يتقاضى أجره من الناس. إن ذهبت إلى طبيب الكشف أخذ الأجر، وإذا أقمنا رجلا يحرس شيئا معينا أعطيناه الأجر. أما القيام على حراسة الشريعة فأجره الإنسان فيه على الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك. كالشهيد الذي يقاتل في سبيل الله حتى ذهبت نفسه، فهذا ليس له دية، ليس له دية، ولا يقال هذا له ألف من الإبل ولا مليون من الإبل، هذا أجره على الله، ولا يعلم عظم أجره إلا هو سبحانه وتعالى. فقطرة الدم التي تسيل من البدن في سبيل الله رجاء إعلاء كلمة الله غالية عند الله سبحانه وتعالى. فإن النار لا تمس عينا باتت تحرس في سبيل الله، ولا أنفا أصابه غبار في سبيل الله، ولا قدما مشت في سبيل الله، فضلا عن نفس أزهقت في سبيل الله وقتلت في سبيل الله. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا أجره على الله سبحانه وتعالى، فالدعوة أجرها على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الرسل والأنبياء يقولون: قل أسألكم عليه أجرا فما أحد سأل أمته أجرا أبدا، بل إنهم يختصون بشيء هو من خصائصهم لا يشاركهم فيه أحد، ألا وهو ما تركوه صدقة. حتى ما تركوه من أموال لم تكن نتيجة سؤال الناس، وإنما هي أموال اكتسبوها، هذه الأموال لا تورف عنهم. كل الأبناء يرثون آباءهم إذا لم يكن هناك موانع إلا الرسل، فإن أبناءهم لا يرثون أموالهم، إنما ترث الأمة أموالهم. لم يأخذوا من الأمة شيئا وأعطوا الأمة ما كان عندهم. انظر، ما أخذوا من الأمة شيئا ولا طالبوهم، قالوا: نخطب فيكم بأجر، نعلمكم التوحيد بأجر، نعلمكم الطريق إلى الله بأجر. ما سألوهم، ما سألوا الأمة شيئا، ومع ذلك ما تركوه يكون للأمة، مما يدل على التجرد الكامل. فما تعلقوا بمال الأمة أبدا، وإنما لم يسألوهم أجرا، وما تركوه فهو لهم لبيت المال ليس لأبنائهم. فمن ترك ذكرا وأنثى فلا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يدخل فيه الأنبياء في أولادهم معهم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة، وإن معاشر الأنبياء لا نورث، فالأنبياء لا يورثون لأنهم لا يتهمون، حتى لا يقال إنما جمعوا مالا لأولادهم ومالا لأبنائهم فأبنائهم لا يرثون. ولهذا لما جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنها تطلب ميراثها من رسول الله وحقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لها رضي الله عنه أن الأنبياء لا يورثون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة. نعم.
جهاد وحج كل عام كفى القضاء والإفتاء وتعليم الكتاب الممجد.
هذا بالنسبة للحاكم والإمام، فعند القدرة يكون جهاد وحج كل عام، كذا القضاء والإفتاء ينصب من يقضي بين الناس وبين من يفتي الناس، وتعليم الكتاب الممجد وإقامة العلم في الأمة. نعم. فصلاحيات الإمام صلاحيات كثيرة وضخمة، وعلى الإمام أن يسوس دنيا الناس بدين الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ويراعي مصالح الناس. ولهذا الإمامة عظيمة والولاية عظيمة، هذه في الإمامة العظمى، وكذلك الإمامة الفرعية، أن يكون الإنسان مسؤولا عن شيء حتى ولو كان أصغر شيء، أن يتقي الله عز وجل فيه. ولهذا لا تقبل الإمرة ولا تقبل الولاية إلا إذا كنت قادرا على إقامة حق الله عز وجل فيها. ما تفرح أن تكون مديرا، أن تكون وزيرا، أن تكون رئيس كذا، ما تفرح بهذا إذا لم تكن قادرا على إقامة حق الله عز وجل، لأن المسألة عظيمة. الواحد يا أخواني وهو مسؤول عن نفسه يجاهد نفسه الليل والنهار من أجل أن يحمل نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف أنا لو كنت مسؤولا عن أمة من الناس أقيم فيهم حق الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى، فأخذ من الظالم من المظلوم وأعلم هذا وأوجه هذا وأبصر هذا، هذه مسؤولية عظيمة جدا ليست سهلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن على اثنين، يعني إذا لم يكن عندك قدرة، أما إذا كان الإنسان عنده قدرة ويرى في نفسه صلاحية لأن يقيم شرع الله عز وجل، ولو ترك ذلك لربما ترتب على ذلك مفاسد، فلو طلب الإمارة ولو طلب الولاية حينئذ لا بأس. فلو أنا مثلا طلبت أن أكون رئيس كذا أو مدير كذا أو وزير كذا من أجل أنني أراعي حق الله عز وجل في الناس وأسوس الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم وتؤجر عليه أيضا. إذن من طلب الإمارة لنفسه فهو آثم، ومن طلبها لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى ولإقامة حدود الله وللمعاني الشرعية فهو مأجور. هذا أحاصل هذه المسألة وبها تجتمع النصوص، فمن طلبها لنفسه فهذا مذموم، ومن طلبها لأجل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فهذا محمود. فهذا محمود، لأن الناس لابد لهم من ولايات، ولهذا ندعو لأصحاب الولايات يا أخوان، ندعو أن الله عز وجل يبصرهم الحق، وندعو أن الله سبحانه وتعالى يعينهم على ما هم عليه، لأن المسؤولية صعبة. انظر إلى نفسك قبل أن تتزوج، أنت مسؤول عن نفسك ومع ذلك تجاهد الليل والنهار، كيف إذا تزوجت صرت مسؤولا عن زوجة، كيف إذا رزقت بأولاد صرت مسؤولا عن أولاد. يعني الواحد فينا يا إخواني يحرص إذا على ولده وعلى زوجه وعلى من يعول حرصا زائدا على نفسه. الإنسان قد ينام لا ينام، يأكل ما يأكل، يشبع ما يشبع، لكن من تحت يدك من هؤلاء الأولاد الصغار ومن زوجة ومن إلى آخره، هذا من جهة الدين، من جهة الدنيا. أما من جهة الدين فمسؤولية عظيمة أيضا، دين أولادك، صلاتهم، توحيدهم، عبادتهم لله عز وجل، معاملتهم، تجاهد نفسك الليل والنهار على إقامة شرع الله عز وجل فيهم. ثم هداية بيد الله سبحانه وتعالى، هداية بيد الله، ما أحد يملك لجاره ولا لأبيه ولا لأمه. إبراهيم عليه السلام ما ملك لأبيه شيئا، ولا نوح عليه السلام ملك لولده ولا لزوجته شيئا، لكن ملك الدعوة وملك التبصير وملك التوجيه، فلا عذر لأحد لا يقيم شرع الله في أبنائه ولا أولاده ولا أمته وهو مستطيع لذلك، لا عذر لأحد. أما الهداية، هداية التوفيق، هذه عند الله سبحانه وتعالى. هذه أمور لابد أن تكون في الأمة، وواجبات لابد أن تكون في الأمة. فالإنسان ما يعيش لنفسه شمعة تضيء لنفسها، وإنما الإنسان يعيش مبصر الأمة، ناصح للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أنا ما أقول أنا وبعد الطوفان، أنا ما أقول أمشي بجوار الحائط وما علي إلا هذا، أنا ما أقول ولدي وكذا، أنا ما أقول لا دخل لي بهذا، أنا ما أقول دع الملك للمالك ولا دخل لي بهذا. هذا من نظر إلى كتاب الله ونظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. بل الإنسان ينظر إلى نفسه فيكملها، وينظر إلى غيره فيسعى في تكميلهم. قال سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في نفوسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك لمن عزم الأمور. وهل عاش الصحابة رضوان الله عليهم لأنفسهم، أم حملوا هذا الدين إلى سائر الأقطار، ثم حمله السلف بعدهم، بعد الصحابة حمل ذلك التابعون، حتى أوصل الإسلام إلى أقاصي المعمورة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت ملك أمتي وكذا يبلغ من كذا إلى كذا. فهذا الملك بلغ بماذا يا أخواني؟ بلغ بجهاد، بلغ بدماء سالت وبأشلاء تمزقت، بلغ بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دخلوا مصر، دخلوا أفريقية، دخلوا السند، دخلوا الهند. ما قال نمشي بجوار الحائط، لا، وإن كان في ذلك التعب والنصب، لا شك أن من تصدر للدعوة والبيان والجهاد أنه يضحي بنفسه، يضحي بماله. لكن ما عليك، فالله قد اشترى منك نفسك ومالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهل يعرف الإنسان معروفا إلا عن طريق علماء وطلبة علم بيّنوا له وبصروه؟ وهل يعرف الإنسان منكرا إلا بهذا؟ وهل يعرف الإنسان إقامة شرع الله إلا بدلالة عالم؟ فإذا سكت العالم وسكت طالب العلم، متى يعرف الناس الحق؟ ومتى يعرف الناس دين الله؟ لهذا يا أخي لا ينبغي الإنسان أن يتبصر حال فقط ويقول: أنا وأولادي يلا كذا، وأنا يعني أريد أن أكسب وأربح وأسافر من أجل أن أحصن أولادي، عندي أولاد يريدون الزواج، يريدون ما أدري إيه، يريدون كذا. الله عز وجل يتولاهم إن شاء الله، واسعى في ذلك بإذن الله، لكن سعيا لا يعطلك عن المهمة الكبرى وهي الدعوة إلى الله عز وجل. أنت عشت لأولادك وقد تعيش ولم تنقضي حاجة أولادك، لم تنقضي حاجة أولادك. فلو قلت حتى أفرغ من أولادي، ستموت ولن تفرغ من أولادك. فتخيل أن كل واحد قال قولتك، كل واحد نظر في زي سافر بها يعمل، والثاني أرض يزرعها، والثالث مشروع يقيمه، والرابع والخامس، من يا أخوان يتفرغ لطلب العلم لتبصير الأمة، خصوصا عند قلة العلماء، وخصوصا عند ذهاب العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخواني إن لم يكن زمن ذهاب العلم والعلماء وقلة هؤلاء، حتى إنك لتنظر إلى القطر الذي يبلغ 100 مليون، 90 مليون، 50 مليون مسلم تنظر فيهم العالم، قد لا تجد العالم. وإن وجدت فالعالم الواحد، العالمين يعدون على أصابع اليد بمجموع المسلمين الذين يتجاوزون المليار ويصلون المليار ونصف. فلو أن الإنسان ركب مركب الراحة ومركب الدعاء وترك التعلم وتبصير الأمة، ربما هلكت الأمة يا إخواني. فإذا الإنسان لابد يكون عند احتساب، هناك مشروع أكبر وهو مشروع الطلب، مشروع الطلب. أنا لا أقارن بين دنياي وبين ديني، ديني أقدمه، ديني أولا. فلو أقابني، لا، لو أنا عندي قدرة، لأن ما كل أحد نقول له تعالى تعالى مبصر الأمة. الرجل اللي بيسرح الآن ببهيمته الآن نقول له تعالى وقف، تعالى تعالى عشان تتعلم وكذا، هو ما يدري لا قراءة ولا كتابة، وحتى يعرف أصول العلم فينا يعرف أصول العلم، لكن هذا أقول له تعالى تعلم دينك أنت، تعالى يا رجل يا فلاح أنت تعلمت دينك أنت، ما يتعلق ب الزراعة ومتعلق بالمساقاة ومتعلق بالإجارة ومتعلق بكذا، تعلمت ما يتعلق بعقيدتك، ما يتعلق بعبادتك، تعالى أنت صلاة الفجر، صلاة الفجر أديت الصلاة هذه ولا لا؟ يبقى هذا يتعين عليه، لأن كل مسلم يتعين عليه ما يلزمه. لا فرق بين فلاح وبين مهندس وبين طبيب، هناك حد أدنى من فرط فيه فهو أثم. لا عذر لطبيب ولا مهندس ولا فلاح ولا تاجر ولا أي أحد أن يترك تعلم ما يجب عليه من دين الله سبحانه وتعالى، هذا إجماع. ولا يكون إنسان مفرطا، فيش حاجة اسمها فلاح لا يعرف زكاة، لا يعرف تجارة، لا يعرف زراعة، لا يعرف كذا، لا يعرف لو شارك واحد في بهيمة كيف يقيم شرع الله عز وجل في ذلك، لو تزوج ما الحقوق التي تلزمه وما الحقوق التي تجب عليه. لا، في حد أدنى يجب علينا نتعلمه ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق في التعاون بينك وبين الخلق، هذا يجب عليه. لكن فوق ذلك أنا نوجب على هؤلاء أن يتعلموا أصول الفقه، وأن يتعلموا علم الحديث والتخريج، وأن يتعلموا علم اللغة. هذا لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا القائلون بوجوب الاجتهاد على الجميع، وإن ما في حاجة اسمها مقلد يسأل، ولو سأل المقلد يسأل عن الحكم الشرعي، يسأل عن الحكم، يسأل عن الدليل، يسأل عن كذا، مش يسأل يعمل، مش يسأل الشيخ يا شيخ أنا طلقت زوجتي وكذا، ها إيه الحكم؟ يقوله طالق أو غير طالق، لا طلقت ليه وما طلقت ليه، إزاي يقع الطلاق وما يقعش الطلاق هنا؟ يبقى لابد أن يطلب علم الدليل نفسه. طب الدليل هذا قد يكون لا اجتهاد فيه واضح بين، وقد يكون بعد ذكر أقوال وبعد تخليص قواعد وبعد قواعد ترجيح وبعد وبعد، هعلمه المطلق والمقيد والخاص والعام، وأقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أحاديث، منها ما ورد عند البخاري ومنها ما ورد عند مسلم ومنها ما ورد عند أبي داود، ولكن حديث أبو داود في كذا، حديث البخاري في كذا، وهذا عام وهذا خاص، هذا ما يجب أبدا. وإنما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيدل العوام هؤلاء على الحكم الشرعي. أما دليل الحكم ثم مناط الحكم ثم قواعد الترجيح، من يقول بهذا؟ هذا البعض أوجب على الأمة هذا، وهذا غلط، هذا غلط. إنما الأمة يجب عليها أن تتعلم شرع الله سبحانه وتعالى، فيسأل المقلد، يسأل العامي، يسأل العالم، وفتوى العالم له كم نص بالنسبة للمجتهد. المجتهد يجب عليه النظر في النص ودلالة هذا النص والجمع بين النصوص في مظاهره التعارض. أما العامي ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه سؤال أهل العلم، وإلا لو وجب على العامي ما يجب على العالم، ما كان عندنا مقلد عامي. معنى ذلك ما يتعلمه العالم لابد أن أتعلمه أنا، يعني صار على المقلد ما يكون على من؟ ما يكون على العالم، ما يكون على العالم. فهناك فرق بين العامي وبين العالم. العالم يجب عليه ما لا يجب على العامي. العالم يجب عليه البصيرة بالنصوص، ولا يتكلم في دين الله إلا إذا علم، علم ناسخا ومنسوخا، خاصا وعاما، مطلقا ومقيدا، علم قواعد الترجيح بين الأدلة، علم كل هذا، إن فسر كتاب الله أسباب النزول، ويعرف دلالات الألفاظ، يعرف اللغة، يعرف قراءات مؤهلات عديدة، إن فسر كتاب الله، إن نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، عرف هذه وعرف صحيحا من ضعيف ومقبولا من مردود وعرف هذا. يعني إذن العالم يجب عليه ما لا يجب على العام. العام يجب عليه أن يسأل أهل العلم. فعلى الإنسان أن يراعي هذه المصالح من فروض الكفايات، ومن أعظمها تعليم الناس دين الله عز وجل. هذا الجهاد يا إخواني الذي لا يتوقف، ولا علاقة له بقوة المسلمين وضعف المسلمين، إنما الجهاد بالسيف والسنان نعم، إن كان بالمسلمين قوة جاهدوا، ولم يكن بهم قوة ما وجب عليهم الجهاد، فالنبي ما وجب عليه الجهاد في العهد المكي. لكن الجهاد بالدعوة ما يتوقف لحظة، الجهاد بالدعوة ما يتوقف لحظة أبدا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بالدين. فأنا الآن كأن أنا أجعل همي هو فقط إن أنا الآن عايز أبني دور للأولاد، وعايز أعمل كذا للأولاد وفقط، وأترك الأمة دعني من التعلم، دعني من كذا. لا، ولهذا يا إخواني لو أن الله عز وجل استعملك في هذا الباب فلا يوسوس لك الشيطان أبدا. لأن خلي بالك، انتبه بارك الله فيك، من قواعد استدراج الشيطان أنه يهجم عليك بالمزاحمات حينما تضع قدميك على الصراط المستقيم. يبقى أنت شغال، شوف عندك بتروح صلاة تلعب كده، وتروح نوادي تلعب كورة، وبتقعد على المقهى كل يوم العصر مع زمايلك مع الناس، كل ده ويمكن سايب أرضك كده ومأجر أرضك وعامل ومسوي وهذا آخره، ولا يأتي الشيطان يقول طب أولادك هتبقى هتعمل إيه، تسوي إيه، كذا 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 إلى آخر. أول ما تقف على الصراط المستقيم وتيجي داخل المسجد واخد بالك، وطلع قرش واحد يبقى اللي يحتاجه البيت يحرم عن جامع. انت ولا المسجد ولا بيتك، يوم يبرز لك الشيطان هذا. لكن تيجي تشرب شيشة على المقهى ما يقولكش ايه المقهى ولا بيتك، لا لا يحدث لك ايه هذا. تيجي مثلا تقعد طول النهار قاعد تلعب وتعمل وتسوي قدام التلفزيونات وكذا وكذا، ما يقولكش مثلا طب الساعتين دول لو انت اشتغلت شغل اضافي مثلا تدخل دخلا لاولادك، ما ياتيك بالمزاحمه. انما التزاحم ينشا ان وضعت قدميك على الصراط المستقيم. اول ما تيجي تواظب على الصلاه الخمس الفجر، اصلا انا قمت الفجر دلوقتي وارجع تاني انام هتاخر عن الشغل والعمل، انا اظبط المنبع الساعه 7. ليه؟ لانه مستحيل انا اجمع بين، خصوصا الوقت الصيفي، عشان اكون نايم قبل الفجر بساعتين ثلاثه وارجع قوم الفجر وارجع اعمل تاني، ده هياثر على عملي. وبرضه عم الشيخ يعني العمل ده واجب برضه، واصلا ما اقدرش مش عارف ايه، وكسب الاولاد. فالله غفور رحيم، يبقى اظبط المنبع على الساعه كام؟ على الساعه 7:30، على الساعه 8، الى اخر ذلك. تمام تمام. فهو هنا الشيطان ما ياتيك بمزاحمه. كوره اتفرج، العب كوره، قدم في نادي. الواحد بياخد ابنه ويوديه نادي يقدمه، يمكن الواد في نظر يعني ربنا يفتح عليه ويبقى لاعب كوره ولا بتاع، ياخد له مليون مش عارف ايه، اللي يجيب الهدف الاول ياخد له مش عارف 500,000، واللي يفوز وكذا ياخد 2,000,000، وشهره وكذا. ما فيش حد بقى يقول ابني والطب والتعليم وكذا ابدا. فاذا التزاحم لا يكون عند المعاصي، انما يقفز التزاحم اذا جاء الصراط المستقيم، حينما تضع يدك على الطاعه. خصوصا ايه بقى؟ خصوصا طلب العلم. طلب العلم الناس مفتحه قوي. انت بتاكل منين؟ انت بتشرب منين؟ انتوا بتاكلوا منين؟ بتشربوا منين؟ انتوا بيجي لكم موارد؟ اكيد انتوا عايزين تفهموني بقى ان انتوا قاعدين طول النهار تطلبوا علم، واللي عنده 4 عيال واللي عنده 5 عيال معيشهم. ده احنا يا راجل الواحد عنده بيدخل دلوقتي 5-6 آلاف جنيه ومش قادر يربي 3 عيال 4 عيال، وانتوا الواحد فيكم مش قادر، شغلاه جدا. وكذلك انت نفسك يخدم عليك زوجتك. طب وانت هنفضل امتى؟ معنا بقالنا عند الشيخ سنه 2-3، ما هو كفايه كده. واخد بالك انت عيالك صغيرين، عيالك يكبروا، طب احنا الان نعملوا ايه؟ لازم نعمل كده، لازم نسوي كده. يبدا الاخ يفكر ال7 ايام يبقوا 5 ايام، خلاص بقوا 5 على مدار 6 شهور، بدا ال5 ايام عايزين نخليهم برضه يومين، بقى اليومين حوالي سنه، مع اليومين بقى ما عادش لان في الشغل صراحه كده، فانا بس هستاذن سنه وابقى ارجع ايه؟ تاني. ليه؟ لانه صراحه الشغل انا بشتغله والعمل بعمله، واصلا كنت يعني صراحه اشتريت شقه وبقى عليا حوالي 37,000 جنيه، وما فيش بقى مش عارف ايه وهكذا. يبدا يزاحم لك هذا الامر حتى يخرجك من هذا الطريق، لان عمل الشيطان الاول عليك انت، عمل الشيطان الاول عليك انت، لانك انت اصلا عنصر الحياه. معك الوحي ومعك البصيره ومعك الفرقان، إن لم تتعلم الأمة من قبلك ستبقى جاهلة. إن لم تتعلم الأمة من قبلك ستبقى جاهلة، وقد يكون الواحد في قرية. طب قرية بتزرع، قرية بتحصد، قرية بتصنع، قرية عندهم تجارات، قرية اللي مسافر في لبنان واللي مسافر بره، أنا بقى من بصانا لله بالحق أفعل فعلهم؟ لا، أعيش ولو على الكفاف. واعلم أن الله عز وجل لا يضيع داعيا إلى الله. أنا أريد يا إخواني داعية بيقف على أبواب المساجد يقول يا ناس اعطوني. انا اريد دعية اخواني ما سطر الله عليه، مستحيل ان شاء الله. الله يستر سبحانه وتعالى، لان الله قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيا اخي اول ما طلع قدميك على العلم يبرز لك السفر، ويبرز لك العيال، ويبرز لك الاولاد. وعايز اشتغل شغلانه عشان ايه؟ اطلب العلم، تروح مع الشغلانه. ده بس احضر دروس فجر وكلام من ده واعمل من كده، ولا عاد دروس فجر، ولا عاد دروس مساء، ولا عاد دروس مش عارف ايه، ولا عاد دروس كده الى اخره. فاذا هذا الباب يقفز الشيطان بمساله التزاحم. تيجي ايضا عايز تحفظ ولا تذاكر؟ هحفظ ولا ذاكر ولا راجع ولا احمل ولا روح ولا احفظ واحضر وذاكر. من الذي منع؟ من الذي منع؟ لكن يأتيك الشيطان في تزاحم، أصل لو حضرت الدروس مش هحفظ، وأصل لو حفظت مش هذاكر، وأصل لو ذكرت مش هصنف، وأصل طب ما تدخل المدرسة، ادخل الجامعة، الجامعة بتخلص فيها 15 كتاب في السنة، بتخلصهم ازاي في 8 أشهر؟ بتخلصهم ايه؟ بتخلصهم بجدول، جدول ترم مدة زمنية، ما تذاكر وتحضر وتحفظ وتصنف، اعمل جدول من 4 قنوات، مذاكرة حضور دروس وحفظ وشرح
وتصنيف والأولاد والزراعة كل هذا أضعه، لكن بجدول 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 عندي، ساعة ساعتين هنا، ساعة هنا، ساعة ونص هنا، ساعتين هنا، خلاص في النهاية أنا يوم كامل. لكن لا تأتي الشيطان يقفز ده ولا ده ولا ده وفي النهاية ولا شيء. هحضر أجلس من الدروس عشان أحفظ، ما حفظتش هحفظ وما عنديش وقت لكذا. كل هذا إنما يدخل وهج الشيطان عليك به لينقل قدميك عن الجماعة، لينقل قدميك عما وقفت أنت عليه. وإذا نقل قدميك تعال بقى، فإن الشيطان يأخذ من الذئب، من فإن الذئب يأخذ من الإيه، من الشاة. تعال هنا بقى، تعال لي بيت لوحدك، تعال بقى يا سيدي تعال. فإذا الشيطان له لمة مع كل واحد، لمة إفراط، لمة تفريط، لمة غلو، لمة جفاء، فيحرص إن هو ينقلك أولا. فعندي قسم وقتك، من الذي قال هذا يتعارض مع هذا؟ من هو الذي قال هذا؟ ما في شيء يتعارض، لا هذا يتعارض مع ذاك أبدا. وكان عندي أولويات، عندي أولويات، أنا راحل لشيخ يبقى الشيخ ده رقم واحد. طيب بقى لي ثلاث ساعات في اليوم، ثلاث ساعات دول حاطط جزء منهم للحفظ، حاطط جزء منهم مذاكرة، حاطط منهم جزء لكذا. معروف كده، ده طريقة الطلب في عموم المسلمين، رقم واحد شيخ، ثم ما بقي من وقتي أرتبه على هذا الأمر، يرتب على هذا إيه الأمر، ده معروف. يرحل فلان إلى فلان، يرحل فلان إلى علان، يرحل فلان فلان، وبعدين أحفظ. طب ما تروح احفظ عندي إيه في بلدك، على الأقل ممكن تقول موعظة بعد العشاء وتؤدي خطبة الجمعة. عطلت نفسك ليه؟ عطلت نفسك من أجل حفظ احفظ عندك، من أجل مذاكرة ذكر عندك، لكن خذ المذاكرة وخذ الحفظ وخذ الحضور وخذ كل هذا واجمع بين الجميع، ولا تسمح للشيطان يفسد عليك أمرك، فإن هذه من طرق الشيطان من أجل إفساد الأمر إيه؟ من أجل إفساد الأمر عليه. يبقى لابد أنا عندي طلب العلم هذا محاور ثلاثة لازم نمشي فيهم، محور متون وحفظ متون، لابد أن يكون عندي متون أحفظها، محور حضور وهذا الأصل. أنا جاي أتعلم قرآن أسيب الشيخ اللي أنا جاي أتعلم عليه اللي يقوم للسان وأقعد أحفظ قواعد التجويد؟ احفظ قواعد التجويد لما تشبع، لكن لن تستطيع أن تحقق النطق الصحيح، لن تعرف غنة ازاي، ولن تعرف قلقلة كيفية ازاي، ولن تعرف صفات الحروف، عمال عندك غنات في جميع الحروف وعمال عندك كذا. يمكن لو انك اخذت بدون علم القواعد على شيخ متقن لربما اتقنت القرآن كله من غير ان تعرف قاعدة، وهذا معروف في الاوائل. في الاوائل كانوا ربما من عموم الناس ربما كان يحفظ القرآن حفظا كاملا ولا يستطيع ان يقرأ ويكتب. ليه؟ قال لك كده اول قاعدة في حفظ القرآن انك انت تحفظ على يد شيخ، على يد شيخ انت سوف تقرأ في جميع القواعد كاف هاء عين صاد. هتقرأها ازاي؟ لا يمكن الا ان يقرأ لك شيخ بسماعي، مهما تقرأ فيها هتقرأ فيها ايه؟ تقرأ الحروف المقطعة وعندك والمد هنا ست حركات، المد هنا اربع حركات، لكن كيفية النطق هتطلع بها ازاي؟ هتطلع بها كاف هاء عين صاد ازاي؟ لابد من سماع. ثم كان عقبة الذين ساءوا السوء، ده رسم غير إملائي، ده رسم عثماني، لابد يحتاج إلى هتقرأ السوء إزاي، واو همزة ألف لازمة هتقرأها إزاي، ديت هتقرأها إزاي، تيجي معاك إزاي، تقرأ يا تقرأ ألف تقرأها إزاي. يبقى لابد من تلقي، فالعلم كذلك لابد فيه من تلقي، لازم من تلقي. زي أي صنع من الصناعات، اقرأ في مهنة الطب هتبقى طبيب، اقرأ في مهنة الهندسة هتبقى مهندس، مستحيل تبقى طبيب إلا بممارسة، إلا بتعليم لك، ياخد إيدك أمامك ويعلمك هذا. مستحيل تكون كهربائي إلا أنت صبي يوما ما، صبي كهربائي، صبي ميكانيكي، صبي كذا، لا يمكن هذا في عقول البشر هكذا. فلا يأتي الشيطان يحدث عندي التزاحم هنا، إنما أكون جدولي الذي يمشي على هذه المحاور، متون، ملازمة شيخ، ماذا؟ شروحات ومذاكرة وقراءة، لأن الشيخ في النهاية له حد معين، الشيخ يشرح، الشيخ يبين لك، الشيخ يفصل لك، الشيخ كذا. الشيخ زي في النهاية يا اخواني زي ايه بالضبط؟ الشيخ مش بيقول لك في بضاعة في السوق، في شيخ يقول لك في بضاعة في السوق، ممتاز كويس جزاه الله خير دلنا على البضاعة، في شيخ يقول لك البضاعة جبتها لك هنا، في شيخ يقول لك البضاعة الفاكهة دي اللي جبتها لك يقشرها لك، حاصل حد الشيخ في نهاية ايه؟ يعني اشتريها لك وجابها لك ولا رحت سوق ولا شيء وكمان أشرها لك قال لك بقى كل عمر الشيخ ما يمدغ لك لأن اللي هيمدغ ده أسنانك أنت. لكن جزا الله خير أنه وصلك ليه لهذا الحد. أمدغ أنت بقى أمدغ أنت أمدغ يعني إيه؟ يعني أنا بقى أعود أنا ذاكر أنا الله أحفظ أنا دخل العلم بقى هنا العلم هنا يبقى أنا هحفظ. الشيخ عرفك ماذا تحفظ؟ الشيخ حدلك على المتن الشيخ شرح لك المتن هذا أنت بقى احفظ أنت بقى اعمل وهكذا. ولهذا لما تيجي أنت تقول لي مثلا بعد سنتين ثلاثة أربعة ما استفدتش يبقى أنت فاشل. اسمك فاشل فاشل فاء ألف شين لام مش تقول والله أنا ما استفدتش. أنت ما استفدتش يعني ما حفظتش. الشيخ ما سألكش العلم بالكوباية ما خدتش ثلاث معالق صباحا ومساء وظهرا لا دي مساء يبقى أنت فاشل فاشل فاشل. أحمد ما حفظش مما حفظه مشايخه دخلوا الحفظ في كذا. أحمد عنده دواوين عنده طرق حفظها. أبو زرعة عنده كذا. ابن سميع عنده كذا. فلان عنده كذا. يبقى أنت طالب فاشل. يبقى أقول أنا فشلت أن أنتفع أنا فشلت أن أنتفع. شيخك بقى فاشل إمتى؟ في شيخك فشل لما يضيعك لما ما يضعش قدميك على الطريق لما ما يتعب نفسه من أجلي أن يدلك تعالى يا ابني احفظ كذا كذا كذا. أنت حفظ واحد يقولك أنا عايز 8 كتب في العقيدة 8 كتب في العقيدة كلام ده ينفع تعالى خد بس خلص الأصول الثلاثة. واحد أنا عايز أحفظ الألفية تحفظ الألفية أنت حفظت أصلا الملحة حفظت قبلها الأجرومية تعالى في مستويات هذا ابدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 هات متنك وتعالى هنا لا تستكبر. طب انا تعالى اسمع لي متن والله انا مش فاضي يا حبيبي تعالى بكره اصل انا مش فاضي ماشي اجي بكره. طب بكره بقول لك ايه تعالى الاسبوع الجاي. طب الاسبوع الجاي تعالى اقعد على باب البيت مش فيش اشكال ابدا. انت عاوز ايه؟ انت عاوز نشان ولا انت عاوز تحفظ؟ عاوز احفظ خلاص تعالى الزم النهارده ما يبقى بكره يبقى بعد كده. خدت لك موعدين ثلاثه في الاسبوع في الشهر بركه. ده هذا لو حصل مش الشيخ هو بقى اللي بيقعد على بيتك انت؟ مش الشيخ هو اللي بيقعد تعالى انت ما حفظتش ليه؟ ده هذا لو حصل يبقى جزا الله خير. يبقى اذن هنا لابد ان تنظم وقتك. انما التزاحم الذي يحدثه الشيطان ما ينفعش. احضر وذاكر وصنف واعمل ما ينفعش. يبقى ما كانش ينفع احمد يرحل لان احمد ازاي هيعلم الامه ويحفظ؟ ما كانش ينفع بقى يرحل ولا كان ينفع يدرس ولا كان ينفع كذا. إنما هناك ما خلى به بنفسه هناك ما لزم به شيخه هناك ما علم به أمته. كل عالم من العلماء دول امشي مع جميع التراجم. فين العالم اللي ما أخذش وأعطى وذاكر؟ فين هو العالم ده؟ ما فيش تعارض زي بالضبط بين النصوص ما فيش تعارض. إنما أنا أترك الفهم عشان أحفظ. طيب وهتحفظ تعمل إيه بقى عندما تحفظ؟ هذا الحفظ يريد فهما تبليغ أمة بصيرة في دين الله عز وجل. الشيخ ابن باز جلس يدرس درس محفوظة قاعد يقول كده خذ المتن وسمعوا لي يا جماعة. أبدا أبدا. الشيخ ابن باز يدرس لك الفهم يشرح لك كتب يبين لك كذا يبين لك كذا يبين لك كذا إلى آخره. الشيخ فوزان الشيخ عثيمين الشيخ فلان فيش حد بيجي يسمع في الدرس. ما فيش شيخ بيسمع اللي حفظه في الدرس. الشيخ بيبصرك الشيخ يفهمك فيكون المراد هنا ايه والمراد هنا ايه والمراد هنا ايه والمراد هنا ايه لكن يدلك على هذا. يبقى اذا انت تعمل ايه؟ تقوم بعمل جدول. هذا الجدول يتضمن هذا كله وفي اولويات الفهم لان الحفظ قد لا يحتاج الى شيخ. الفهم هذا مهم جدا لا اضيع فهما. هذا الفهم حينما ترحل الى شيخ فما الذي ستأخذه من الشيخ؟ هذا الفهم يبقى تركز عليه اولا. ثم ماذا؟ ثم كل واحد له امكانيات وكل واحد له كذا. يبقى انا ده هيحفظ الأجرومية وده يحفظ الالفيه وده يحفظ كذا. في امكانيات ان الانسان قد مثلا ينشغل بباب من ابواب معينه ويتبحر فيه او الى اخره. دي كلها مسائل تكون ايه على حسب الوقت. هنا يضيق هنا الوقت يتسع على حسب كل واحد. لكن لابد من تنظيم جدول. لو بقي لي ساعة في اليوم لو ما عندي الا ساعة في اليوم انا ما عندي الا ساعة في اليوم هذه الساعة ممكن اقسمها على كل هذه الاقسام واوزع بينها على كل هذه الايه الاقسام لنكون على طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى. ما احد استغنى عن الطلب طلب العلم في نفس الوقت. ما احد استغنى عن المذاكرة في نفس الوقت. ما احد استغنى عن الحفاظ. فانا حافظ احفظ وانا اذاكر وانا أحضر دروسا أفهم بها كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، أزيل إشكالات، أزيل كذا، مسائل تطرح عند عقلية شيخي، عند عقلية الطالب، عند الاستشكالات، عندي إلى آخره، بحيث لما أتصدر يوما ما يكون هذا التصدر قائما على إيه؟ على متانة. والدليل على أنك لو طرقت بابا هذه الأبواب تفشل أننا ما رأينا أحدا تصدر وحصلت بركة به إلا إذا كان على هذه الطريقة. حفاظ الأمة، في حفاظ في الأمة، لكنهم لم يأخذوا العلم ولم يثنوا الركب على أمام العلماء كانوا ماذا يا أخواني؟ كانوا فشلة بهذا، وكانوا أضر على الأمة ممن لم يحفظ. ليه؟ لأن الفتنة تكون به كبيرة. رجل بيحفظ لك المنظومات والألفيات ويحفظ لك كذا ويجلس يتصدر، فالأمة تنبهر به أول ما تسمع المتونة دي، تنبهر الأمة به. لكن إسقاط هذه المتون على ماذا؟ في النهاية خارجي، في النهاية مرجئ، في النهاية تكفيري، في النهاية كذا، هذا في النهاية ما دل الأمة على الطريق. في النهاية طاعن في العلماء وطاعن في طريقة أهل العلم، ما علموا، ما بصروا الأمة، ما استفادت الأمة منه، هؤلاء كيت، هؤلاء كيت، هؤلاء كيت، إلى آخره. لا، يبقى إذن لابد من هذه الأمور كلها، حفظ للمتون، تلقي على يد الأشياخ، المذاكرة. لكن من رزق الشيخ الذي يقول له احفظ المتن الفلاني، اقرأ الكتاب الفلاني، تعالى سمع علي المتن الفلاني، تعالى نقشف في الكتاب الفلاني، يبقى حاز الدنيا بحذافيره. ما الذي بقي له؟ كما قلت لكم، بقي أن يمضغ بأسنانه، لأن لا يمكن تمضغ بأسنان الشيخ، صعب بقى خلاص، هذه آلة الشيخ وهذه آلتك أنت، خلاص الشيخ جابها لك، ما أتعبك في شيء، جاوى لك بقى كل، لأن بدنك هو الذي سينتفع بهذه، أما يأكل لك يبقى الشيخ هو الآكل مش أنت، فأين عملك؟ حرك بقى، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هذا موعود الرسول، هذا الرسول يقول لك هذا، ادخل، لكن لن يدفع هو الباب، ادفع أنت، ادخل. فلا تعارض. فمن ضمن وسائل الشيطان ما تعلق بقاعدة التزاحم، التزاحم، أبويا ولا ابني، طب ما يبقى أبوك وابنك، طب أمي ولا زوجتي، أمي ولا زوجتي، طب ما يبقى أمي وزوجتي، أمي وزوجتي، إيه الإشكال؟ ما الإشكالية في هذا؟ إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ أمي وزوجتي، أمي حبيبتي، أمي كذا، خدي اعملي سوي كذا 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 إلى آخره، وأنا عندي زوجتي، زوجتي حبيبتي، قرة عيني كذا كذا، وأنت اخدمي أمي وأنت اعملي مش عارف إيه، أقولك اللي تقدري تعملي، أقولك ما تعمليش، أنا بقى أقوم أعمل، ما تعمليش أنت نفسك، ليه تعمل أنت مشكلة بين أمك وزوجتك؟ ليه تعمل مشكلة بين أبوك وابنك؟ ليه؟ يا أبويا يا ابني، طب ما يبقى أبويا وابني، وبعدين في أولويات، أبويا ثم ابني، في أمي ثم زوجتي، ده الموفق، الموفق هو من يوفق العمل في جميع القنوات، قنوات الخير، لكن أنا أدخل أول ما أحط رجلي في المسجد يبقى مسجدي ولا أرضي؟ طب ما يبقى مسجدي وأرضي؟ أجي أحط رجل على طلب العلم يبقى الحيط، ولا زي ما الواحد كده جاي أول ما جه يحفظ القرآن، حفظ القرآن جزء 2 3 5، طب المراجعة، طب الحفظ، طب التعبد، طب مش عارف ايه، طب ايه، طب ما يبقى المراجعة ويبقى الحفظ ويبقى كذا، الاصل عندي هنا المراجعة لما احفظه، طب الوقت اللي هيبقى يبقى الحفظ، بدل ما احفظ انا ربع كل يوم وضع على نفسي حملا كذا ولا اتقنه، طب ما يبقى انا اراجع، انظر الى كم المراجعة، 5 اجزاء يبقى اراجع لي مثلا جزء في اليوم بحيث اختم كل 5 ايام، تمام، طب بس اما راجع جزء بدل ما احفظ ربع احفظ وجه واحد، كويس مفيش اشكالية، احفظ وجه واحد بس يا شيخ، عايز اخلص بسرعه، طب ما انا مخلص بقالي 30 40 سنه، ها ايه يعني، انت بدل ما تخلص في سنه خلص في سنتين، بس تبقى متقن القران. ولهذا ليه تلاقي حفظ الكتاتيب دايما هو الحفظ الثابت، مش حفظ الاخوه، حفظ الكتاتيب، لان الكتاب عنده حاجه اسمها اللوح والماضي، حاجه كده عنوان لوح وماضي، لوح تاخده على حسب الصلاه، ماضي ده لابد منه، لازم الشيخ هيسمع منك يسمع، والا تسمع لطالب، او الشيخ يضحك على اللي في المكتب ويجيب 5 6 يقرأوا قدامه ويقوم لا دوت في كلمة، والناس تضحك تقول ده الشيخ ما شاء الله بيبقى اذنه مع 5، والله يا شيخ بيبقى اذنه مع 5، والله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هيسمع ازاي؟ ده بيصحح له الشعراء، وده في نفس الوقت اللي يصحح له في المدثر، وفي نفس الوقت بس هو الشيخ بقى ايه بيعمل ايه؟ بيقوم مركز معته ودنه ليه، وده شوية في النهاية انت بتهيالك ان الشيخ تابع الجميع, وهو في الحقيقة تابع واحد فقط, لان الواحد انا لو حد بيتكلم معاه دلوقتي مش هتفهمه حاجة, لابد يكون توحد المصدر ده لازم, لكن عيال على طول. فهنا ايضا فاحذروا قاعدة يا اخوان التزاحم, هذه قاعدة التزاحم في عبادتي, انا اصلا في عبادتي لابد اوزع ايضا وقتي على الطاعات, لازم يكون عندي قيام ليل, ولازم يكون عندي صيام, ولازم يكون لكن صيام قدي ايه, قيام ليل قدي ايه الى اخره, لكن لابد اضرب بسهم في كل الابواب. لكن من نشأ عنده تزاحم, هذا التزاحم اذا نشأ بحيث يعطلك عن باب خير, فاعلم انه من قلة الفقه. الا بقى ان يتوارد عملات في وقت واحد لا يمكن جمع بينهما, دي بتبقى قاعدة خاصة. هنا هنقدم الاعلى, فإذا تزاحمت المصالح كذبنا الأعلى, تزاحمت المفاسد ارتكبنا الأدنى. ده إيه بقى؟ إذا لم يمكن الجمع في الزمن في الوقت في اللحظة ده إيه؟ في اللحظة دي أنا دلوقتي يا الآن الماء على أرض الآن, يروي الآن يا مش هروي. فيا جماعة خلاص احنا درسنا النهارده, بس بنستأذن منكم الآن لأن بس الماء على الأرض هروح رويت, لكن مش كل دقيقة كل لحظة الماء على الأرض والدس بيشتغل, ماء على الأرض والدس بيشتغل, لا. فلماذا أبقى في حقل من الفجر إلى المغرب؟ ليه يعني عشان إيه؟ فهنا نجمع بين هذه الأشياء, فلا يأتي الشيطان يقفز عليك لأنه يريد إبعادك عن هذا الباب. واحد إما يقوم طول الليل, أصلا أنا قرأت أن الشيخ الدوجر كان بيقوم 4 ساعات ونص, والشيخ ابن باز مش عارف كان بيقوم أيدي, خلاص يا سيدي قوم 4 ساعات ونص ونام عن صلاة الفجر والدرس. هذه امكانات, انت بقى انظر امكاناتك, لا تفوت قيام الليل بدل ما يبقى 4 ساعات ونص يبقى ساعة. طيب انا مثلا الوقت عندي شغل اروح عندي المدرسة الساعة 8 يبقى درس الفجر مش هتناسب معاي. طب ما يبقى درس الفجر ده للساعة 6 ونص يبقى الساعة 7, خد ساعة وروح مصلحتك وروح شغلك وعملك, رتب الناس. اصلا صراحة الشيخ ما بنامش الساعة 12, طب يبقى 11, يبقى رتب امورك بحيث لا يقع التزاحم. فإن من قواعد الشيطان لإبعاد الإنسان عن الصراط المستقيم قاعدة التزاحم, خصوصا أنا ركزت عليك كطالب علم, طالب علم ما تبقاش حيران. حيران ليه؟ انت حيران ليه؟ تعال أخوي, أخوك الكبير الله يكرمك, تعال أخوك الكبير قاعد, تعال وأنا أرتب لك الوقت هو. عايز ايه؟ عايز أصول ثلاثة, عايز متون, عندك المتون ده احنا بنقول يا ناس تعالوا احفظوا المتون. هو مين اللي علمك حفظ المتون؟ انت تسمع عن المتون اصلا الان تحاكي وانا ما احفظش متون؟ ومن عندك انت الفاشل. تعال اعرفك مين اللي احفظ متون, تعال في منظومات الفيات انتهت, تعال انت نايم عارفهم, ناس خلصوا متون وخلصوا الفيات, انت فاشل, انت رجل فاشل, لم توفق اصلا احفظ المتون, اصلا ما ذاكرش, اصل دروس كتير. هذا منك انت, تعال اقول دروس كتير اعمل ايه؟ هل الدروس كتير؟ الدروس دي بتاعت انا, دروس كتير بتاعت ليك ولاخوانك وكل الدنيا كلها. كنت بتحسب تمسك جدول 210 كتاب وال210 كتاب عندك خلاص حسب اخوانك كلهم في 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 كل هذه الاماكن 210 كتاب هنا 10 هو الكتاب والجدول اصلا 10 كتب. مين قال لك ان هم 210؟ هم 10 كتب بس انا ببدل لك واغير لك, وانا اخوانك هناك وده اخوانك عشان ارعيك انت يا ابو 15 واحد يا ابو 7, اما تيجي تنتقل معايا ما تبقاش فايدة مكررة عليك, هنا جديدة هنا جديدة, بدل ما اديك شرح كتاب توحيد في 15 مكان بديك 15 شرح, واللي عايز يحصل يحصل, واللي عايز يقعد يقعد, الكتاب ده معاك والكتاب ده مع اخوك والكتاب ده مع اخوك, ده فرصة. السماء تمطر كتبا, فرصة, عرفت هذه الشروحات كلها فلا تتحكم فيها. انا رجل انظر حاجة اخوانك, انت بعت حاجتك وهنا تدرس هذا الكتاب, جزاك الله خير ادرس هذا الكتاب, تعال بقى وريني انتاجيتك, في شروحات, في ناس خلصوا كتب وشروحات, فينك انت من الشروحات دي؟ اين انت من هذه الشروحات؟ جبت لي كتاب تشرحه, جبت لي كتاب فرغته في خمس في خمس كشاكيل اناقشك فيه, من الاقي لك؟ انا اللي معلمه, مديك الدرس خماسيه ومديك الشروحات ومديك المتون وعامل لك مجموعات, وبعد ما عملت لك مجموعات من الى بقول لك لو انت ما انتش هتقدر تتدرج خد لك مستوى واحد اهو تمام, ومش انت بس وزوجتك وعيالك, تعالوا في دورة غيث القطر, تعالوا يا نسوان, تعالوا يا نسوان اتعلموا يا نسوان تبقوا زي الرجال, يا صغار تعالوا, العيل لسه بينطق وبنسمع له متون, تعال يا ابني من ربك ما دينك من نبيك, الصغير بنسمع له والكبير بنسمع له دي. لكن انت اين انت لا يلعب عليك الشيطان, اصل دروس كتيرة، اصل دروس عويلة، اصل فين الحفظ، اصل فين الحفظ. هو مين اللي علمك اصلا في حفظ غير هذا؟ هو انت من امتى تعلمت حفظ؟ هو انت متى حملت متن تسمعه؟ انت متى حملت؟ انت عارف المتون اصلا؟ هو انت عرفت المتون؟ اين هذه المتون؟ المتون موجودة عندك، فينك انت بقى؟ اين انت؟ اصلا جيت اسمع وبعدين ما اصلا سمعت عليه وما قاليش حاجة، ما قاليش حاجة. والله انا ما نسيت، والله العظيم اديك 200 جنيه نسيت اخلع الدبور اللي على كتفي وادهولك. حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا. انت تسمع لمن؟ لشيخ ولا لله عز وجل؟ انما الشيخ هذا آلة تساعدك، لابد ان يدفعك الاخلاص اولا. شيخك معنى، شيخك سيعنفك، شيخك سيطردك، ايه الاشكالية في ذلك؟ انت رجل طالب فائدة، طالب علم، طالب علم، من اللي رايح عند شيخ يقول له يا شيخ خلي بالك انا فلان الفلان؟ من هو؟ ان وجد كلمات الحمد الله عز وجل على من شيخه ينسى اساءته ويذكر حسنته، ينظر الفائدة وينسى اي شيء اخر. من هو اللي انتفع من شيخ وجلس عنده؟ من هو؟ قد لا يعرف الشيخ اسمه اصلا، فضلا ان يقول كده. انت لما تجد الشيخ يضع لك المتن، يا سلام شيخنا، يا سلام، ونقعد نترجم، شيخنا قال لي احفظ المتن ده، بلاش المتن ده، يبقى ده شيخ امين على الامه. اما قال لك احفظ المتن ده، المتن جميل جدا، كونوا بقى يسمعوا لك ده فضل زائد، ده حاجه كبيره جدا جدا جدا. كونوا يقول لك بلاش ده وخد ده واعمل ده وسوي ده، يبقى اذا انت تنتظر ماذا؟ تنتظر اجر من الله، تنتظر علما. هو ده العلم، اجلس تحت الكرسي، فوق الكرسي، بره الباب، جوه الباب، قراءة عليه وانا اسمع. ليه ما كانش بيسمع مباشرة؟ ليه ما كانش بيسمع؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ليه زدت في الضرب؟ انت هتهان، اهان، ده قمة العزة، قمة العزة، قمة العزة والنجابة ان اخذ هذا الحديث. فانت اذا وضع عليك، وضع لزوجتك، وضع لابنك، ابنك الصغير الان صغير، تعالى يا ابني، تعالى يا عبد العظيم، تعالى يا محمد، تعالى يا ابراهيم، انتوا فين يا ابني؟ فين يا حبايبي؟ فين كذا؟ يا ليت الناس يفعلون مع ابنائنا مثل ما هذا نفعله. انما ابنك ده دخل، ابنك ده خرج، ابنك ده عمل، ابنك ابن ربي، ابني هو ابني وابنك، هذا مسلم. انا ما انظر لمكان انه هو ابن فلان، هذا ابن الاسلام، هذا ابني اصلا، هذا يأتي في ميزان حسناتي. يمكن ابني يسمع منك ما لم يسمع مني، ليه خذه علمه ربي، حط فيه كلمة قد يسمع مني، يسمع منك انت ما لا يسمع مني انا. هو ولدك، هو مش ولدي فقط، هو ولدك، تنتفع به، ربما تنتفع به انت اكثر مما انتفع به. يبقى هنا اذا وضع الامر وكان متكاملا، انظر انت عملك، جهدك، رتب جدولك على هذا، رتب جدولك على هذا، استغل كل فرصة، استغل كل مسألة من المسائل، ترجم لشيخك، ترجم للعلم بما ينبغي ان يترجم له. لا تجعل طرق العلم هي التي تناسبك انت فقط، لا تجعل نظرتك هي النظرة التي تجتهد فيها انت فقط. فما من عالم، خلاصة الكلام، هات اي عالم من لدن الصحابة إلى الآن إلا وتجد يطلب، يذاكر ويحصل وينتفع ويراجع ويعرض ما عنده، يبلغ، وده لا تعارض في الوقت اللي تبلغ فيه، هو الوقت اللي انت تتعلم فيه. ولهذا أحمد، إلى متى أحمد والكتاب تحت بطيك؟ إلى الممات. اعطوني وقتا، وقف عنده ابو زرعه، وقف عنده احمد، وقف عنده ابن معين، وقف عنده ليك. كيف البخاري انتقل من شام الى مصر الى حجاز الى كوفه الى بصره الى 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 اخره؟ ياخذ من هنا العلم، وياخذ من هنا العلم، وياخذ من هنا العلم، وهو العالم الذي يبلغ الناس ويبلغ الامه. يبقى لابد هذه محاول، لابد ان تكون لا ولا تزاحم بينها، هذه المحاول لا تزاحم بينها. مثل ما تأكل أنت المأدوبة، أنت ما تأكل أكل مراحل، تأخذ من هنا وتأخذ من هنا وتأخذ من هنا، ثم تشرب ماء وتشرب ثلث وثلث وثلث، نفس المسألة لا تعارض، خذ من هذا وخذ من هذا وخذ من هذا. فالشيطان يقفز بقاعدة التزاحم، لا أنا مش هقدر. ولهذا تجد واحد إيه؟ أنا قابلت إخوة كده، إيه يا ابني عدت بتحضر دروس في المشيخ؟ أصلا صراحة يا شيخ شايف إن العلم، إن اللغة أهم حاجة في احنا في المملكة اللغة دي أهم حاجة. فأنا صراحة يعني أنا مرتبط مع بعض الناس في اللغة، أما خلص بقى اللغة إيه ومتونها والعلم كذا هبقى أشوف كذا. ما أنتش هترجع تاني، إيه اللغة تتفرغ له كم سنة إن شاء الله عشان تبقى سيبوي؟ كم سنة؟ واحد تاني أصول فقه هي الأساس. فأنا بقى شيخ أصول فقه وكذا زي هنا بعض الإخوة لك أنا أصلا أخذ القرآن يا شيخ معاشر، أنا بعتذر عن دروس أصلا براجع القرآن، فأنا قدامي كده يعني عايز أخذ السنة دي كده مراجع القرآن. طب ما تراجع القرآن، راجع القرآن وانت بتحضر دروس، ايه التعارض؟ التعارض فين بقى؟ ده كله من طرق الشيطان، هذه من طرق الشيطان. طرق الشيطان لإيه؟ لإبعادك، لأن الشيطان مستلزم يخرجك من السنة إلى البدعة. الشيطان يخرجك من الإسلام إلى الشرك، الشيطان يخرجك من السنة إلى البدعة، الشيطان يخرجك من الطاعة المعصية، الشيطان يعمل على الكبائر، عجز على الصغائر. طب عجز، عجز على مخالفة الأولى. طب عجز على كثرة المباح. لن ييأس الشيطان منك بهذا. طيب انت بتراجع كم في اليوم؟ براجع جزئين. طب ايه الاشكاليه؟ ما تحضر درس الفجر وراجع الجزئين، ايه الاشكاليه؟ اصل هو ده الوقت اللي انا ببقى ما يبقى غيره، لازم هو الوقت، هو ده، هي دي المساله بقى، هو الوقت ده اللي انا بقدر احفظ فيه، اصل هو الوقت ده اللي كده، اصل هو الوقت ده اللي شيخ موجود. لا يا اخي، كن قناصا، كن قناصا. احنا خدنا القراءات العشر من غير ان نتعب، ما تركنا درس شيخ عشان احضر قراءات العشر. قراءات العشر دي اخدتها من خمس مشايخ. كيف اخدتهم من خمس مشايخ والقراءات العشر دول اخدتهم امتى؟ ازاي؟ خلاص الباب لما بيفتح بقعد على طول، لكن اعطل درس شيخ فوزان عشان اجلس عند الشيخ عباس المصري اخد قراءة ورش؟ لا لا، اقرا الشيخ امتى؟ اقرا الشيخ في وقت الفراغ. مفيش هذا، يبقى اخرج. طيب انا رزقت بشيخ، الشيخ ده جاري سكن بجواري شيخ بتاع قراءات، خلاص يا عم شيخ، هو نفس المسجد اللي انا بصلي فيه، هو نفس المسجد، ما رحلتش ولا ركبت السياره، يبقى خلاص ده. طيب رزقت بشيخ مدرس جنة في المدرسه، زميل، تعالى الحصه الفاضيه. لكن انا اقعد بقى اصلا معلش بطلب قراءات الوقت، قراءات عشر، اقعد بقى ان شاء الله 10 سنين تطلب القراءات العشر؟ لا، ولهذا الواحد اخذهم من غير ما يشعر اصلا ان هو وقت تعطل يوما ما. فيش حاجة اسمها، ما فيش حاجة اسمها ان انا عطل ده عشان درس، ده الدرس هو الاول. طب ما بقي، ما بقي بقى المذكرة في ما بقي، ما بقي عند خميس وجمعة، يبقى الخميس والجمعة بدل ما انا برتبهم في زيارة فلان ولا زيارة علان ولا زيارة كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى هنا المذاكرة. وما في مانع من ان تزور فلان او علان، بس كام وازاي وامتى ولما هنزور نعمل ايه؟ يبقى انت بتقرأ في رسالة كذا، انت بتعمل كذا في مبحث كذا، يبقى انتفاع قدر المستطاع، قدر المستطاع. زي ما انت كده في رمضان في الاعتكاف هتيجي تدرس بالليل، ده وقت صلاة، وقت صلاة. انا بقى انت تعمل ايه؟ عندك النهار، النهار بقى اللي هو بقى اللي هو قصص الحياة، واللي هو احنا روحنا وجينا، واللي هو عملنا كذا. طب ما نحط فيه العلم. لا، اصل العلم ده مش من منهج السلف. وهل كان السلف يدرس؟ الامام مالك رحمه الله كان يضرب، ايه ده؟ شوف بقى جت تزاحم هنا. تعالى الله يعينك تقف ورانا تصلي في رمضان في الاعتكاف، يلا ربنا يعينك من بعد العشاء لغايه الفجر، ربنا يعينك، تمام، ونام لغايه الظهر. بدل ما تقوم تقول روايات بنقول تعالى ايه رايك نحط الكتاب ده وكتاب ده وكتاب ده ونتدارس. بس انا عايز انام، ما تروح تنام، هو حد حيشك؟ هو حد بيعدك؟ هو حد بيقول لك انت ما حضرتش ليه؟ ما تروح تنام، ما تروح تنام. لكن انت مالك ومجلس صاحيين بقى؟ ما تروح تنام يا اخي. حد قلقك؟ هنفصل السماعات، تبقى الدور التاني جميل، لا حد بيصلي ولا حد بيطلب علم، خد بطانيتك ونام، حاول تزيد لك ساعه خير وبركه. لكن تيجي بقى عشان يقول لك بس تعالى بقى، هل كان السلف يدرسون العلم؟ كان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول، وكان يقول، وكان ها، هل كان يدرسون علم؟ يتكلمون بالمباح لكن يتذكرون علم؟ لا. يبقى الهدي في الهدي في الاعتكاف ان نتكلم، لكن الهدي في الاعتكاف ان نتدارس؟ لا، ليس من هذا، من هدي السلف. لا، من هدي السلف العلم، من هدي السلف الطاعه. الاعتكاف لزوم مسك في وقت مخصوص لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة. مين اللي حدد الطاعة دي بقى؟ لزوم مسجد لطاعة. جعلت الطاعة، قسمتها، كنت ذكية. لا طاعة تطغى على طاعة، تيجي بالليل تدرس وتيجي بالنهار لا، تيجي بالليل تصلي، خلاص. طول القيام. تيجي بالنهار ندرس العلم نستغل بهذا دراسة العلم للطالب، واللي جاي جديد بقى يعتكف ياخد العلم بالمبسط، ياخد المنهج، يروح بعد 10 أيام بدأ راسه تفتح، حاجة اسمها عقيدة، حاجة اسمها منهج، حاجة اسمها طلب علم، حاجة اسمها مشايخ، حاجة اسمها سنة وبدعة. يا الله، ده احنا كنا في غيابات الجهل، كأن ده احنا اتضح المشايخ اللي احنا كنا بنحبهم دول كذا 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 كذا، يبقى طلعنا بكل ايه، بكل ثمر، صمنا وقمنا وطلبنا العلم ودعونا وتآلفنا، يبقى لزمنا المسجد لايه؟ لطاعة. انما يأتيك الشيطان عشان يحرر لك المسألة، زي ما بأتيك الشيطان بالليل ما يسيبكش 11 ركعة الزيادة على ذلك بدعة، سنة بدعة، لا بدعة، انا سيب المسجد ده هروح لمسجد تاني، هنروح لمسجد تاني فين؟ الصندرة بتاعت مسجد مش عارف ايه، ونقعد وزوجت تجيب لي مش عارف الطبق مش عارف ايه، او ما تجيبش واقعد، وسبت الجماعة وسبت العلم وسبت الدروس عشان ايه؟ عشان انا ارجح انه زيادة عليه 11 ركعة دي بدعة. شغلك هذا الشيطان، شغلك هذا الشيطان. يبقى احرص، بارك الله فيك، احذر من قاعدة التزاحم. في قاعدة اسمها تزاحم، في قاعدة اسمها تزاحم، في تزاحم يمكن فيه الجمع وفي تزاحم لا يمكن فيه الجمع فأقدم الأعلى. ده الخلاصة، ده الخلاصة والله العظيم. انتبه، بارك الله فيك، لا يضحك عليك، لا تودع أمامك كل الطاعات ولازم تاخد دي، لا، اجمع بينها، اجمع بينها. حينئذ أحمد بن، يعني أحمد بن حنبل موجود الآن، أقول بقى أنا هذاكر أحمد بن حنبل، خده ده فرصة مش هيفوت، في درس النهاردة ممكن يقف بكرة، يبقى ده فرصة مش هتفوت، واخد بالك؟ يبقى إذن هنا أنا أقدم أولويات، عندي شيخ القراءات، شيخ الحديث عندي كل يوم، شيخ القراءات ده جاي شهر وماشي، يبقى أخد القراءات، وأنا أصلا مش في بالي أخد القراءات، بس شيخ عندي بتاع قراءات، ما أخدش القراءات ليه؟ أنا ما أخدش القراءات ليه؟ مش علم العلوم، أخده فرصة مراجعة القرآن وضبط القرآن وأخذ القراءات مجان. هيجي لي شيخ بتاع لغة، هيجي لي شيخ بتاع كذا، فرصة، حاجات مثلا مع شيخ فلاني، فرصة، جاهز لي 100 سؤال، انا حاجج مع الشيخ الفوزان، كويس جدا، 100 سؤال بقى، التلات ايام، يبقى كل يوم اطرح للشيخ، فرصة مش هتتكرر. اقول له سؤال ايه يا شيخ؟ يا شيخ، هو التيمم ده واجب ولا مش واجب؟ انا هاخد الاسئلة الحساسة، الاسئلة اللي انا محتاج فيها الفوزان، وفي اسئلة انا ارجع لكتب الفوزان، لكن في حاجة انا عايزها، زي ما انا بقول لكم كده، لو كنت يعني سبحان الله، انا يعني هتقولي مثلا تندمت ايه عند الشيخ ابن باز، اقول لك ان انا ما ناقشتوش في مساله العذر بالجاهليه، في مسائل يعني ظهر تصور الشيخ من سؤال بعض الطلبه يوما ما، تلاقي كده سؤال موفق واجابه موفقه اثالت شبهه، يعني انا عن نفسي اقول بقى ندمي لو كنت ناقشت الشيخ في مساله العذر، بس لان ما كانتش مساله ولا حد بقى هناك واخد حيز معين ولا الى اخره، كانش واحد يفكر مثلا يبقى فيها كده، او نفس مساله اخرى لو كنت رحت للشيخ الالباني شفته حتى لو لقاء لقاءين 3-4، انما السنه الجايه السنه اللي بعدها السنه كده، مات الشيخ وانت ما شفتش ايه، فلو الواحد كان استفاد انتفع كده مثلا، فلما يوجد الشيخ في مسائل تبحث في الكتب، في مسائل تبحث عند الشيخ، لما يوجد علم معين في فرق ان انا اؤصل لنفسي امتى اتعلم القراءات، زي للعلوم القراءات دي، زي للعلوم عشان تعلم القراءة دي زي للعلوم، اذا بها تقفز، لما يوجد الشيخ اللي جنبي اضيعه له مش هلاقيه تاني، لما اجي بقى عند الذيل ده واوصل له عايز شيخ قراءات، اتفضل، ده صوفي قبوري وده اشعاري، اختار لك واحد منهم عشان تقرأ عليه قراءات. يا الله، بقى راح الشيخ السلفي، يا ليتني قرأت عليه، الان لا مش عايز بقى القراءات طالما، ولا اقعد بقى عند الصوف القبوري. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى هذه الفروض اللي ذكرها الشيخ هنا، كيف الانسان يقوم بها يا اخواني؟ كيف الانسان يقوم بها؟ يجمع بين الجميع، يجمع بين الجميع، واخد بالك؟ ولهذا النهاردة انا نفسي بقول لابويا، يابا احنا ارضنا عندنا 3 فدادين، ليه ما نزرعش فيهم الخضروات والفواكه؟ وليه الفلاح ده لو استغل جسر الارض، بصل جسر الارض، اشجار مانجا وفواكه وكلامها، الارض نفسها شويه بتنجان وطماطم، طب وانا اشتري ليه؟ انا فلاح عندي ارض اشتري ليه؟ طيب ده المفترض، ومش هنقص حاجه، هزرع ارض نخل ونفس النخل بزرع برسيم بزرع أرز، بزرع كل شيء، صح ولا يا إخوان؟ ومش هيكلفنا حاجة، ده الصح. لكن احنا ازرع أرز، اوعى تيجي يمة الأرز، واخد بالك؟ ازرع قمح، طب ما ازرع ده وده وده وده، واستغل ما هذه الأشياء مزروعة، وانا عندي أرض أزرعها، عندي أرض أزرعها. فهي تنظيم الوقت، استغلال الوقت، وضع الحاجة، وضع الحاجة. في النهاية مثلا انت شايف يناسبك دروس معينة، هتحضرها مش كذا، لكن لا بد يكون عندك المحاور كلها حتى لا تندم بعد ذلك، لا تندم بعد ذلك، وعندك أولويات تستغل هذه الأولويات، وإلا سيمر بك الزمان وأنت ما صنعت شيئا، وأنت ما صنعت. أنا مش قادر أقوم آخر الليل، أقوم أول الليل، إيه الإشكالية؟ أصل فضل قيام آخر، أصل وقت التنزل مش متاح لي، مش متاح لي وقت التنزل ده، جربت نفسي 100 مرة مش متاح، يبقى أن أنام على وتر أخليه بدل ما أطرق قيام الليل، وربنا يعين. وأنا بقوم أول الليل، بس الله عز وجل أنا أقوم آخر الليل لغاية ما الله عز وجل يفتح علي باب آخر الليل، لكن ما ضيعت الليل. لكن خليك بقى جنب منبهك لما تقوم آخر الليل، ما انتش قايم بعد 30 سنة. يبقى لابد أنظم وقتي. فالشاهد من كل هذا، احنا أطلنا معلش لأن هذه مسألة يعني مهمة، قاعدة التزاحم وجهها خير، شكلها خير، ان انت تاخد باب من ابواب الخير، لكن اعلم ان خير الخيرين فيها ان تجمع، لا ان تستغني عن طاعة، ان تجمع. وحال جمعك لابد ان تقدم اولويات، وهناك امور تفوت، وهناك امور لا تفوت، وهناك امور تحتاج الى شيخ، وهناك امور لا تحتاج الى شيخ. فلا بد أن تنظر حاجتك وأن تضع حاجتك تماما. هذا في باب طلب. في باب معاملة مع شيخ، دعك والشيخ، لا لك دخل بحياته، ولا لك دخل بيأكل إيه ويشرب إيه، ولا لك دخل بيصنع عليك ولا بيسيء إليك، ولا لك دخل هو طويل ولا قصير، ولا لك دخل هو بيقوم الليل ولا ما بيقومش الليل، ولا لك دخل هو بيشتم الناس ولا ما بيشتمش الناس، ما لكش دخل. أنت لك دخل بإيه؟ بفائدتك من الشيخ. فإن وجدت لنفسك مقاما تبحث عنه، فاعلم أن هذا يتعارض مع الإخلاص. الشيخ نظر لي اليوم، ما نظر لي اليوم، الشيخ أعرض عني، الشيخ أقبل علي، الشيخ وضع يده على كتفي، الشيخ أزاح يده، لا دخل لك بهذا أصلا، لا دخل لك بهذا. كل هذا لأن الشيطان يحرص على أن يفسد بينك وبين هذا، ثم يبعدك عن هذا الطريق. وإذا أبعدك عن هذا الطريق فليس إلا الضلال والفساد والانحراف والبعد، أو على الأقل لو أنت يعني معجون بالخير مثلا، أنه خلاك من مكان كان واجبا إلى مكان يمكن أن يكون مستحبا، أو شغلك بالفضول وترك الأصول. يبقى لابد أن تراعي هذا. نعم نعم نعم.
قال الذهبي: وروى عمرو بن سواد عن الوهم قال: سمعت من 370 شيخ، فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن حاتم، وذلك أنه كان قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم 3 آلاف.
الله أكبر. هات يا ابن، هات اقرأ هذه. نعم.
ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء قال: وروى عمرو بن سواد عن ابن وهب قال: سمعت من 370 شيخا، فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث.
طيب ليه مش 300 بس؟ ليه مش 70 بس؟ أما يكفي 70؟ أما يكفي 300؟ اعرف، اعلم أن هذا العدد الذي ذكره هو العدد الذي استطاع، فما استطاع واحدا وتركه. السلف ما كانوا يتركون هذا يا إخواني، ما يستطيع أنه يسمع من واحد ثم يتركه، بالعكس يندم. كم من إنسان رحل رحلة طويلة فإذا بالشيخ قد مات. نعم.
وذلك أنه قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم 3 أحاديث.
نعم. يقول: ما رأيت أحدا،
فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم 3 أحاديث.
3 في 30 بـ90، 90 في 12 بكم، في كم سنة؟ هي الصبر. والصبر كما قلنا الإنسان يجمع بين هذه الأوقات ويجمع. والله أنا عجبت يا إخواني من مطلع اعتقاد البخاري، أعدت مرة ثانية سبحان الله، عجبت من الهمة هذه وعدم الاستغناء سبحان الله عن العلم. والبخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من الشام ومن الحجاز ومن الكوفة ومن البصرة، وذكر البلدان. يقول رحمه الله كرات، قرنا بعض قرن، كرات يعني مش مرة واحدة، كرات، قرنا بعض قرن وقرنا بعض قرن، كل هذا من أجل أن يأخذ عقيدته، ومن أجل يتقن عقيدته. ما استغنى عن السمع من هذا والسمع من أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أكثر من 1000 شيخ. فهذه مرحلة لا ينتقل منها إلى غيرها، إنما ينتقل معها، ينتقل معها. نعم أصنف أدرس أفعل كيت كيت إلى آخره، لكن مع هذا الطلب الذي لا يفوتني. ورب فإذا الإنسان سبحان الله يبحث عنها في بطون الكتب فما يجدها إلا عند شيخ ينطق بها، أو ربما استشكال يفتح لي أفق من العلم. صحيح البخاري يا أخواني فكرته إيه؟ فكرته مش كلمة شيخ، كلمة شيخ. إسحاق يقول لو جمع أحد لنا الصحيح، ما قال يا بخاري اجمع لنا الصحيح، ما قال يا بخاري اجمع لنا صحيحا، إنما جعلها أمنية سمعها كل الطلاب، لكن حولها البخاري إلى مشروع، صار صحيح البخاري. لو ما حضر البخاري المجلس هذا ما كان عنده مشروع، ما كان المشروع هذا سيكون. نعم.
قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: وتعليم ما قد سنه خير مرسل، وسائر علم في الشريعة مسعد، حساب وتصريف ونحو قراءة ومع لغة مع علم طب بمبعاده. عليك بتقوى الله،
كل هذه العلوم لابد أن تكون في الأمة. نعم.
عليك بتقوى الله في كل حالة.
نعم، بعد كل هذه الفروض وبعد كل هذه التوجيهات يقول عليك بتقوى الله في كل حالة، وأنت طالب وأنت شيخ وأنت فلاح وأنت مهندس، تق الله حيثما كنت، عموم برا وبحرا وجوا، وهذا الجامع لكل خير يا أخوان، هذا الجامع لكل خير. عليك بتقوى الله في كل حالة، ها، تحوز قصبات السبق في اليوم مع غدي. تقوى الله سبب سعة الأرزاق، تقوى الله سبب نزول البركات، ولو أن للقرى أمن واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك خير المرسلين محمد.
نعم. ونصح يعني أي ينصح لكتاب الله، أي قم بكتاب الله في الناس، ولسنة ولرسوله، أي لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبلغها الناس وقم بحقه. فالنصح لكتابه القيام بحق الكتاب، والنصح لرسوله القيام بحق الرسول. ولا انت هتنصح الله كيف؟ تنصح الله تنصح الرسول؟ لا، نصح لله مش نصح الله، ليس نصح الله، وإنما دي نصح. قلنا لمن يصح؟ قال لله ولرسوله. والنصح لله عز وجل، لله ولكتابه، أي مراعاة حق الله ومراعاة حق رسول الله ومراعاة حق كتاب الله ومراعاة حق ولاة الأمور ومراعاة حق عموم الناس. نعم.
ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم، فاقبل وصية مرشدي.
نعم، جميع المسلمين سواء كان أميرا أو كان مأمورا، أميرا تنصحه، لكن نصيحة الأمير كيف هي؟ فيما بينك وبينه، مثل نصيحة أخيك أصلا تكون فيما بينك وبينه، بخلاف الأمر معروف والنهي عن المنكر. فإن صنع شيخك الآن شرب الشمال يبقى قل له يا شيخ اشرب اليمين، لكن بلغك شيء عن مسلم يبقى فيما بينك وبينه. يبقى إذا النصيحة بابها السر فيما بينك وبينه، أما بالنسبة للإنكار فلو حصل منكر فأنكر عليه، ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي الأمر، والنصيحة لولي الأمر. أن صح له الأمر ضابط أن يكون هذا فيما بينك وبينه. قال إن كان السلطان يسمع لك فأتيك فأتيه في بيتك. طيب أمر عفوا منكر، إذا فعل ولي الأمر منكرا يبقى تنكر عليه. إن خفت الفتنة وإن خفت وإن أمنت الفتنة وإن أمنت بطشة. أما إذا كان إن كنت لا تأمن بطشة فهل يجب عليك أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم، هذا منكر تزيله. وعلى هذا ينزل من أنكر من الصحابة على بعض الولاة كما في مصلى العيد وغير ذلك. هذا يدل على الخير، يدل ينكر منكرا، هذا لا إشكال فيه، لكن بالأدب، لكن بأدب، وليس الإنكار خروجا. لأن حينما تنكر عليه شيئا لا تنزع يدا من طاعة. فبعض الناس قرن بين الإنكار وبين الخروج، فمنهم من يجعل الإنكار خروجا، ومنهم من يجعل الخروج إنكارا مقبول. والخروج ليس إنكارا، هو المنكر بعين، لأنه نزع اليد من الطاعة. والإنكار ليس خروجا، لأنه واجب عليك تجاه ولي الأمر، لكن بالمصالح الشرعية. يبقى عندنا إنكار وعندنا خروج. نعم.
وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهندي.
أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق يا إخوان، وأن يرزقنا القيام به تعلما وتعليما ونصرة، وأن يزيل ما بين القلوب من شحناء، وأن يؤلف قلوبنا على تقوى الله وعلى دين الله، وأن يوحد قصدنا طلبا ودعوة. إخواني سبحان الله، الشيطان إذا ما وجد شيئا يلجأ إلى التحريش ويلجأ إلى الإفساد. ولهذا لابد كما يلقى الإنسان الشيطان ويواجه شبهاته بالعلم، لابد أن يواجه إخواني شهواته، وأن يواجه إغراءاته بالديانة إخواني وبالقلب السليم، لابد يواجهه بهذا. هذا الطريق نعم الطريق في كل عصر أئمة. فإن لم يكن في عصر أئمة ولا يخلو إن شاء الله عصر من هؤلاء، لكن قد يقلون، لكن يوجد من يبلغ عن الأئمة، يوجد من يفهم كلام الأئمة، يوجد من يربط الإمام الأمة بالأئمة. إذا ما كنت إماما فاربطهم بإمام يبقى جزاك الله خير، لكن إذا لم تكن الإمام ولا الرابط بالإمام فلا خير فيك، لا خير فيك. إذا ما كنت إماما فكن رابطا بالإمام. إذا ربطت الأمة بالإمام وعرفت الأمة علم الأئمة وربطت بهم جزاك الله خيرا. نعم.
فينفون تحريف الغواة وأظهار الصحيح من المعلول في كل مشهد.
الله أكبر. صحيح من المعلول في الدلالة والفهم، والصحيح من المعلول في الثبوت وعدمه. عرفون الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المعلول، من الضعيف، من المردود، وعرفون في الفهم والدلالة الصحيحة من المعاني والمردودة من المعاني. نعم.
فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي.
نعم، الذي يظهر أربعة في أول الأمر عمدة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم بعد فسار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم هناك أربعة آخرون أيضا زاع صيتهم وانتشرت مذاهبهم، وصار الناس غالبا تبعا لهم في الفقه، وهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قوله هنا قلدي، قلدي يعني قلد هؤلاء. إذا قصد بالتقليد أن الإنسان ما يخرج عن كلام هؤلاء فهذا غلط، فالإنسان لا يقلد أحدا في دين الله عز وجل، إنما اتباع. نعم نتبع، نعم نطلع على كلامهم، نعم لا نخرج عن فهمهم لمجموعهم غالبا إلا شيء اتضح فيه الدليل، لكن ندرس مذاهبهم ونطلع على ما فيها. نعم، أما نقلد تقليدا بمعنى كن حنبليا كن شافعيا كن مالكيا كن حنفيا لا تخرج عن هذا فهذا غلط. نعم.
فكل
لو كنا نقلد لقلدنا الصحابة، ولكن كما قال أحمد رحمه الله: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وإلى آخره. نعم. لو كنا نقلد نقلد أحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قول عند بعض العلم أنك لا تخرج عن المذاهب الأربعة. ومر معنا رسالة ابن حجر ابن رجب رحمه الله في هذا، لكن القول هذا ما أضعفه، ما أضعفه، لما يأخذ الإنسان العلم مما دل الدليل على صحته، فقد يكون الحق مع أحمد اليوم، غدا مع مالك، غدا مع شيء، قد يخرج الحق عن أرباح. نعم، وإلا لكان لو أوجبنا على الأمة تقليد هؤلاء لكان قولهم إجماعا، لكان قولهم إجماعا. صحيح أن الحق قل أن يخرج عن كلامهم، قل بمجموعهم، قل أن يخرج عن كلامهم، كما أن الحق قل أن يخرج عن الخلفاء الأربعة، فقد لا تجد حقا يخرج عن ما اتفق عليه الأربعة، لكن هذا لا يسمى إجماعا. الإجماع الذي عليه الصحابة أو عليه هؤلاء الأربعة ولم يخالفهم صحابة، أو عليه الصحابة واحد ولم يخالفهم، فهذا عاد أيضا إلى الإجماع. لكن إذا اختلف الصحابة تخيرنا ما دل عليه الدليل، وإذا اختلف التابعون تخيرنا ما دل عليه الدليل. فليس قول الأربعة الأوائل ولا الأربعة الآخرون إجماعا، لكن مع ذلك نجد أن الحق قل أن يتجاوز هؤلاء الأربعة. نعم نعم.
شيخنا لو عامل لا يخرج عن مذهب الأربعة، كان عاميا يعني يرى ديانة هؤلاء
مذهب، يعني هذه المذاهب.
أي نعم، يعني يقلد الذي يطمئن له، فإن في هذه
ما هو لو قلد الذي يطمئن يبقى كده عنده تمييز. لكن العام يقول فرض تسأل أهل العلم، مش واحد بعينه، يعني ليس واحدا بعيد. لكن المقلد اللي انا هقوله مثلا احفظ بقى المذهب الحنبلي وكتبه واصوله وترجيحاته وكذا، ما عادش ده مقلد بقى، يعني اولى من ذلك انا ادله على العلم.
لو التزم مذهب اسمه عمي لا يدري التفريق بين هذه الاقوال،
نقول
من هذه المذاهب ولم يخرج عنه، فهذا يعني يلام.
لو ده حد استطاعته، لو ان هو ما عرف الا هذا، ده نقول حد المصالح. لكن نحولها الى الصياغه الافضل ولا الصياغة الأنسب ولا الصياغة الصحيح. إيه الصياغة؟ نقول العام يسأل أهل العلم. طيب ما عنده في البلد إلا هذا العالم الحنبلي العالم الشافعي، ويسأل عن كل مسائله ويفتي بالمذهب، ما في إشكال. طيب رأى عالما آخر أفتى بقلم أحمد، يبقى نقول نجعل لهذا العام مرجعية أفضل، وهي إيه؟ سؤال أهل العلم كما أحل الله عز وجل. يبقى حنبلي، يبقى شافعي، يبقى مالكي، يبقى كذا 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 إلى آخره. إيه ليه بقى؟ هم عندهم بيعتبر ان الحد اللي بيقول هذا الكلام بيعتبر ان الحد المقلد ده اللي هو ليس مجتهدا، فيا مجتهد يا مقلد، يا اما ابقى انا مالك يا اما ابقى مقلد لمالك، هي دي المشكله. لا، في مالك وفي مقلد لمالك، وفي ناظر في كلام مالك ياخذ ويعتبر قد يقدم كلام احمد عليه، اللي هو يعتبر طالب العلم اللي عنده التمييز. فهنا ده ينظر الى الراجح. طب العامي يسأل اللي عنده بقى، يسأل اللي عنده، اللي عنده مالك مالكي بيسأله ويعمل بهذا، هو ماله دخل بمالك ولا بأحمد ولا بشبيعي، هو بيسأل عامة جاهلة. يبقى نصوب المسألة هذه، إنما في نعم كلام لبعض العلماء إن المقلد هذا فرض العامي لو قلد مذهبا وصار عليه وكذا وكذا وكذا، هذا حد وهذا مستطاع وهذا وهذا. نقول هذا لابد يتعلق بمسائل. أولا، أنت لماذا ألزمت بهذا المذهب؟ هتقول أي مذهب ما يصح، يبقى أنت أحلت على رجال، ما أحلت على دليل، ما أحلت على من بغي يحال عليه. الحاجة الثانية، طيب لو أفته صاحب مذهبه فوجد عالما آخر يحرم عليه أن يسأله، ولا لابد أن يسأل في مذهبه وأن يعمل بمذهبه؟ هل له أن يعمل بمذهب آخر؟ يقول لك لا، ما ليس له أن يعمل مذهب آخر، يبقى مذهبه فقط يتقيد به. من أين أتيت بهذا التقليد؟ لكن لو أرجعنا نحن إلى رأس المسألة الصحيح، وهو العام فرضه أن يسأل أهل العلم بس خلاص، وجده مالكيا، وجده شافعيا، وجده حنفيا، وجده حنبليا، خلاص لا إشكال في ذلك، ونخرج نحن من عهدة. لكن في وقت من الأوقات هو بيسأل أهل العلم، هيكون في وقت من الأوقات بيسأل الحنبلي، ما عند الحنبلي الذي يفتي بهذا بما ترجح عنده في المذهب بمذهبه، فنقول خلاص فاتقوا الله ما استطاع، المستطاع لا عارف خلاف هذا ولا غير ذلك. لهذا نقول فرضه أن يسأل أهل العلم. والطالب الذي بين المعامي وبين المجتهد، الطالب ينظر في كلام أهل العلم ويأخذ ما ترجح عنده، لكن ليس عنده استقلالية في الفهم، إنما عنده التمييز بين كلام أهل العلم. طيب والمجتهد، هذا المجتهد ليس له أن يقلد غيره، إنما المجتهد إذا بلغه النص عمل به، ولهذا المجتهد ما ينظر من قال بهذا ولا من قال، المجتهد بينظر إلى النص ويعمل بعد ذلك، يقال هذا كلام فلان، هذا كلام علان، هذا كلام كذا، إنما ينظر في النص الذي أمامه لأنه عنده آلة فيها، إلا ما استثناه بعض أهل العلم يقول مثلا المجتهد هذا قد يسأل في إذا ضاق الوقت، إذا نزل المسألة وليس عنده كذا فيسأل، وهذا هو المتعين. لأن إحنا عندنا يعني بغض النظر عن المصطلحات المتأخرين ديت، الأول يعني الصحابة مجتهدون، ومع ذلك سألوا أبو بكر، هتقول في مجتهد أعظم من أبي بكر؟ ما في مجتهد في الأمة وأفهم من أبي بكر، ومع ذلك سأل عن مرات الجدة وسأل عن مسائل، وعمر سأل عن مسائل. ولهذا يا أخوان إحنا في نقطة ما نفهم مصطلحات العلماء المتأخرين في مثل هذه الأشياء في التقليد ولزوم مذهب، حتى أن البعض يحرم على من لزم مذهبا أن يأخذ مذهب غيره، وهل هنا يجوز ولا ما يجوز، والمجتهد مثلا مطلق ليس له أن يقلد إلا في كذا إلا. ننظر إحنا بناخذ كلام العلماء، لكن ننظره أيضا فيما هو من حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فعندنا المجتهد بينظر في الأدلة وتبصر فيها وعنده آلة في النظر، لكن في نفسه لو جهل شيئا، المجتهد ليس معصوما وليس حاويا للعلم كله، فإذا جهل شيئا فإنه يرجع إلى أهل العلم ويسأل في ذلك. نعم.
فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده، وأحمدهم في النقد مذهب أحمدي.
أي الأربعة أتوا في الدين أقصى اجتهاده، فكانوا مجتهدين عظاما من هؤلاء الأربعة، لكن أحمدهم في النقد مذهب أحمد. نعم. أحمد رحمه الله تعالى كان أعلمهم بالسنة، كان أعلمهم بالسنة. نعم.
لفرط اتباع للنبي وصحبه، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي.
نعم. لفرط اتباع للنبي وصحبه، وكلهم على الاتباع، لكن أحمد رحمه الله تعالى كان يعظم الأثر تعظيما بالغا معروفا، ومن أجل هذا لم يوافق الدولة العباسية على ما أرادت نشر في الناس من قول بخلق القرآن، وإنما وقف رحمه الله تعالى ولم يستجب لمهددي. ليه؟ لأن عند اتباع ائتوني بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به. نعم.
دعوه إلى قول الضلال فلم يجب
رحمه الله، إلى القول بخلق القرآن فلم يجب. نعم.
ورد عليهم رد خير مسددي.
نعم. الله أكبر، ردا بالغا. نعم.
وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي،
ولو ضرب ولو سجن، كل هذا وجده أحمد رحمه الله تعالى، ولم يرجع عن دينه ولم يرجع عن قوله ومعتقده. نعم.
فآب بحمد الله بالنصر والهدى، وباء بخسران وذل مؤبدي.
نعم. وانتشر قول أحمد وعلى وارتفع، وذاب قول هؤلاء، وما زالت العقبة لكل من اتقى.
كذلك وعد الله في الذكر الأمجد.
الله أكبر. والعاقبة للمتقي، فتعلم مما جرى لأحمد رحمه الله تعالى، فمع الثبات انتصر الحق. نعم.
وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، فالسم في ضمنها الرادي.
الله أكبر. دعك من الآراء، فالسم فيها، والعسل والشهد في الآثار، فما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من الفهم والبصيرة والأثر والعلم. نعم.
فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد.
النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل دينه وبان وتمت النعمة. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، لكن العلماء هذا الذي يكون له حظ وافر، وهذا حظ دونه، وهذا حظ دون الثاني والثالث، وهكذا يتفاضل العلماء في معرفتهم بهذا الدين الكامل. لكن الدين الحمد لله كامل ولا يحتاج إلى تتميم، لكن يحتاج إلى من يفهمه ويخرج. وليس باللازم من كمال الدين وتمامه أن ينص على كل مسألة، لا، بل أن يكون فيه الدليل لكل مسألة. تابعوا يا إخواني، فرق بين أن ينص الدين على كل مسألة وبين أن يكون في الدين دليل كل مسألة. تلقيح الصناعي كتاب سنة، مفيش. موت الدماغي كتاب سنة، مفيش. يعني النص على ذات المسألة، لكن فيها أدلة المسألة دي ولا لا. أي مسألة تقع في دنيا الناس، سلما حربا طبا اقتصادا تعليما إعلاما، إلا وتجد دليل ذلك فيه في الكتاب والسنة. فالأدلة متنوعة، الأدلة كتاب سنة، الأدلة قياس على الكتاب والسنة، الأدلة إجماع، الأدلة 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 مقاصد مصالح. يبقى إذن ليس في الشريعة نص على كل مسألة، لكن في الشريعة دليل كل مسألة، كل مسألة دليل، لكن الأدلة ما هي؟ الكتاب، السنة، القياس، الإجماع. ولهذا انحرف أهل الظاهر لما جعلوا الدليل ظاهر القرآن والسنة. طيب ماذا تصنعون في هذه المسائل؟ نعم.
فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي.
الله أكبر، الله أكبر. فطالب دين الحق في الرأي ضائع. تطلب دينك عند الأشاعرة، تطلب دينك عند الخوارج، تطلب دينك عند المرجئة، اطلب دينك عند أهل الآثار، أهل الحديث، لكن بالفهم السلفي، مو بأهل الآثار تجلس عند الشيخ حديث. تظن أنت أن المراد يا أخواني العلماء لما يقولون أهل الحديث وأهل الآثار المراد أهل السنة؟ الإطلاق ده أعم من أهل الحديث اللي هم على دراية بالحديث ودراية ورواية. الحديث علم من علوم الشريعة، خلاص، علم الحديث علم من علوم الشريعة، علم الحديث اللي هو قسيم علم العقيدة، علم الفقه، علم اللغة، علم كذا. فحينما أقول أهل الحديث المتخصصين في هذا، لكن حينما يقال أهل الأثر أهل الحديث، إذا لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ فالمراد أهل الحديث اللي قسمهم إيه؟ أهل الرأي. يبقى أهل الرأي أهل الحديث اللي هم أهل السنة والجماعة، اللي منهم الفقهاء، واللي منهم اللغويون، واللي منهم كذا، واللي منهم كذا إلى آخره. يبقى إذن أهل الحديث اللي هو قسيم أهل الرأي. نعم.
كفى بهم نقصا تناقض قولهم، وكل يقول الحق عندي فقلدي.
نعم، يكفي تناقض الأقوال هذه. حتى الفرقة الوحيدة تتناقض. الخوارج كم فرقة؟ الشيعة كم فرقة؟ المرجئة كم فرقة؟ الجهمية كم فرقة؟ فضلا أن يتناقض مع غيره. ولهذا لا تجدهم على قول، الذي تجد على قول هم أهل السنة. ولهذا ألا تباعد الأقطار ليغيروا أقوالهم ولا يناقضها، وتغاير الأزمان والأعصار ليحدث أقوالا أخرى. اتبعوا ولا تبتدعوا. الذي عليه الصحابة من أكثر من 1400 سنة هو الذي عليه أهل السنة اليوم، هو لم يتغير. ما نطق به الصحابة نطق به أهل السنة اليوم، لا زمن ولا قطر. ولهذا السلف السني ليس من يأتي معنا اشتغل لوحده، سيبنا لي اشتغل لوحده، هو احنا فرقة ولا حاجة ولا جماعة؟ اشتغل لوحده ايه؟ المهم بيشتغل في السنة، يعني بيشتغل في السنة خلاص، بيشتغل في مدغشقر ولا بيشتغل في ألبانيا ولا بيشتغل في الصومال، المهم راجل سنة. ما يقال بيشتغل لوحده، بيشتغل كل ما حاجة يسأله هذا الرجل البنا ده عن هشام بيقولك سيبنا بيشتغل لوحده، بيشتغل لوحده ايه؟ هو احنا جماعة يعني لازم ان نوقع الصبح عندكم؟ ايه بيشتغل لوحده؟ بيشتغل في السنة ولا بيشتغل غير السنة؟ ولهذا كان اول لقاء مع اول مرة، هما ثلاث مرات اجتمعت مع دول، اول مرة كان اجتماع بشأني كلهم، كان اجتماع بشأن نعمل عمل مجلة تكون خاصة بمشايخ بقى السنة اللي هما نجحوا في الثورة الاولى، وعمل فتوى موحدة، يبقى الفتاوى تنزل موحدة كده خلاص. واخذوا الاراء، وانا احب دايما اكون انا اخر راي يعني، المهم الاراء مجمعه على ان هذا عمل جليل. حتى نواجه اليوم ما عليه اهل البدع، الناس النهارده عمل مش عارف اتحاد عالمي مش عارف ايه، واللي عمل مش عارف هيئه مش عارف ايه، واللي عمل كذا كذا، والناس بتاخد الفتاوى ديت. فاحنا لابد يكون ايضا عندنا فتوى مجمعه في هذه القضايا، وعندنا مجله، وعندنا صفحه وعندنا الى اخر ذلك. فلما تكلمت قلت يا اخواننا بارك الله فيكم، هذا مراد خير وكل حاجة والغرض من ورائه خير، لكن يسعنا ما وسع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ابن تيمية، ابن القيم، كل علماء السلف ما قالوش نحن نطلع فتوى، انما الذي نجتمع عليه هو المنهج، نجتمع على المنهج، وكل يبلغ المنهج في محله ومكانه. انما مجلة، صفحة، فتوى، معناه غدا جماعة. يبقى هذه البداية، دايما بداية أي جماعة تبدأ بمثل هذا. يسعنا ما وسع السلف. الآن ابن باز بيفتي، والفوزان بيفتي والعثمان بيفتي، وقد يقع اختلاف وقد يقع اتفاق، لكن المنهج اللي بيجمعهم هو الحمد لله منهج واحد في مسألة العقيدة لا يختلفون بها، وكل يدرس في مسجده وتنتهي المسألة. فيسعنا ما يسع السلف الصالح رحمهم الله. هو هذه الفتن أول مرة تحصل في الأمة، هذه الفتن منذ كانت الأمة والصراع دائما بين الحق والباطل، فما احتاجوا إلى أن يجمعوا مثل هذا الجمع. يبقى احذر من هذا. فأهل البدع يتناقضون، أهل السنة ما يتناقضون، ولهذا ما هو بلازم يعرفني الشيخ السلفي في تونس ولا بلازم أعرفه أنا، هذا ما هو بلازم. نعم، ولو كان حقا
لم يكن متناقضا.
أو القول بأنه مثلا فلان في مصر لابد يزكي العالم في السعودية، وفلان في السعودية لابد يزكي العالم في تونس، لا يا أخواني، يزكيه علمه. الرجل هذا يقول الحق وربع الحق، خلاص كفى بهذا، كفى بهذا. نعم.
ولم يتنقل ربه ذات لدد.
تمام.
وما الحق إلا
ليل. ولو كان حق لم يكن متناقضا. ليه؟ لأن الحق لا يتعدى، الحق ما يتعدى، حق واحد. نعم.
وما الحق إلا ليله كنهاره يزيل ضياء خاليا من تردد.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. وما الحق إلا ليله كنهاره يزيل ضياء خاليا من تردد، به يطمئن القلب غير مزعزع ولا خائف بل آمن من تنكد. فهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليس فيها وجه مظلم، وإنما ليل مضيء ونهار مضيء، ما فيها ليل ونهار، كله نهار، كله إضاءة، نور على نور. أهل السنة والجماعة لا يعيشون في ظلمات، ولهذا الله عز وجل وحد النور وعدد الظلمات في قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور، هذا النور موحد لأنه سبيل واحد، وهذا أيسر ما يمكن تعلمه. تتعلم الطب ولا تتعلم المنهج؟ تتعلم الفلاحة ولا تتعلم المنهج؟ أيسر ما يكون المنهج، ومع ذلك أندر ما يكون في الناس. يعني ما تروح واحد مثلا دلوقتي تتعلم علم الطب، كم سنة تاخد في علم الطب؟ تعال الآن في 5 دقائق نعلمك رؤوس السنة. ما تقولش بقى ان العقيدة ممكن نعلمها في كذا، لا، العقيدة بناخد فيها ظهور وشهور، لكن اقصد انا رؤوس الاقلام. تعال امن بالله ربوبية وألوهية واسماء وصفات، امن بالملائكة وانهم مخلوقون من نور يعبدون الله عز وجل ويسبحون الليل والنهار. تعال امن بالكتب كلها التي سميت والتي لم تسمى نؤمن بها. تعالى آمن بالرسل كله، ما تفرق بين أحد من الرسل. تعالى آمن بالقدر وأن كل شيء بقدر. تعالى آمن باليوم الآخر من بعث ونشور وحساب وكذا وكذا. تعالى في الصحابة، امدح الصحابة وتثني عليهم. تعالى في الإمامة، تتبع ولاة الأمور، ما لم يأمرك بمعصية فإن أمرك بمعصية فلا تعصى لهم في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة ولا تخرج على السلطان ولو كان فاجرا إلا أن يكفر. تعالى في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، دعك منهم ولا تجتمع مع أي جماعة أبدا، ولا تجلس عندهم، ولا تسمع لصاحب هوى، ولا إلى آخر ذلك. هذه أصول في دقيقة واحدة. تعال بقى نتعلم هذه الأصول، دي بقى ظهور طويلة، مفردات هذه وأدلة هذه لا يستغل إلى الممات، وأنت في حاجة إلى أن تتعلم وتزداد وتعلم وتزداد وهكذا. تمام. وما الحق إلا ليله كنهاره يزيل ضياء خيرا من تردده. انظر إلى ختم هذه المنظومة حقيقة التي تجاوزت 1000 بيت رحمه الله. نعم.
فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي.
الله أكبر. قلد المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى التقليد هنا الاتباع، أما من قلد الآراء ضل عن الهدى. نعم.
فما الدين إلا
فإما أرض الآراء وإما أرض الآثار، فمن نزل إلى أرض الآراء عطب وهلك وضل، ومن نزل إلى أرض الآثار اغتنى وازدادت ثروته على حسب ما يأخذ من الآثار. ولهذا لك قدوة في إبراهيم عليه السلام إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم.
فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد.
هذا هو الدين، الاتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
كذا قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي.
نعم، وهو حنبلي، ابن عبد القوي حنبلي، ولكنه هنا يقول كذا قال الشافعي، لأنه ليس حنبليا بمعنى أنه يتبع كلام أحمد ولا يخرج عنه. نعم، هذا تمذهب دراسي، وإلا في الاتباع للدليل وليس اتباعا لأحمد، يتضمن تقليل الشأن من الأئمة. نعم.
ومحض التلقي
قال الشافعي وغيره، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال الشافعي وغيره إذا خالف قولي قاد رسوله فاضربه بقول عرض الحائط. نعم.
ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحادي.
نعم، تلقى الحق ولا تحرفه بتأويل باطل ولا تشبيه وغير ذلك، ولكن اقبل الحق إذا ظهر لك ولا تعارضه بدفعه بالآراء أو بتحريفه للألفاظ والمعاني أو جحوده ورده فتضعف وتصحح على حسب هواك. نعم.
فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي.
الله أكبر. اسمع الخاتمة وختامها مسك. فكابد، طالب العلم لابد له من تعب. من قال بأن العلم يا إخواني يطلب بالراحة؟ ها؟ مسلم أخرج معلقا عن يحيى قال لا يطلب العلم براحة الجسم، براحة الجسم بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار كما يقال. الحلات رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث شهر، شهرا ذهابا ذهابا ليسمع حديثا هو عنده، لكن أراد أن يأخذه ممن سمعه، وما دخل بيتا ولا قال شوف البلد وأحوالها، من بالباب؟ كله جابر، جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله في المدينة، وجابر بن عبد الله هذا الشيخ نحن دونه في الرواية، خرج فإذا هو جابر فعلا، تعال أدخل، قال ما جئت، قل جئت لأني سمعت أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كذا وكذا، وأريد أن أسمعه منك أو كما قال رضي الله عنه، فأسمعوا الحديث، فركب ناقته ورجع. حديث حديث رحل شهرا. أين ولد جابر؟ أين أسرة جابر؟ أين ورد جابر؟ أين كل هذا؟ ما في تزاحم، هو شهر سأرحل في الحديث لكن أعرف القدر، لتبقى هذه القصة في الأمة أبد الآبدين إن شاء الله، ما بقي صاحب حق على وجه الأرض تبقى قصة جابر لكل طالب علم. وغير جابر كم رحل، من رحل في هذا الطلب، كابد كابد لا يطلب العلم براحة الجسم. من أراد العلم ما نظر إلى دكانه ولا نظر إلى أرضه، نظر إلى قوت يومه وليلته. هتقول يعني بس يا شيخ، يا سيدي بس يا شيخ، خلي الناس كلهم وعن الحياة تعطل، ناس كلها ماشية، لا تأتي أنت، أنت الذي بصرك الله بالحق، أنت الذي عندك إمكانية وأهلية، أنت كابد، أنت كابد من أجل الأمة، واجعل تجارتك في حسنات وأجور ودرجات عاليات. تعرف من الذي يأتي بعد الأنبياء يوم القيامة؟ تدري من؟ العلماء، لأنهم هم الذين تولوا نصح الأمة بعد الأنبياء، كذلك يأتون في المنزلة بعد الأنبياء. ألا ترضى بتلك المنزلة ولو ذهبت دنياك؟ فلترضى بهذه المنزلة. فالحمد لله يعيش الإنسان يا إخواني بقوت يوم وليلته، على أن يكون إماما في العلم وعلى أن يكون إماما في الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلك الإمامة. فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، لا تترك موسوعا ومقدورا يمكن أن تأتي به حتى تبلغ النفس عذرها. قاتل إن كنت في جهاد، اطلب إن كنت في علم، ولا تندم. هذا الصحابي يضرب ويطعن وهو في رمقه الأخير، فيأتيه من يسلم عليه فماذا يقول؟ ضاع دنياي، بلغ الرسول أن يتولى أبنائي وأولادي، فها أنا قتلت معه. لا، وإنما أبلغ رسول، أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمتي، بسببه نلنا الشهادة إن شاء الله. وهذا الآخر حرب بن ملحان يطحن ويسيل دمه، فإذا به يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وكما كانت أنفسهم الأخيرة تنطق بهذا الإخلاص والصدق، كانت أنفس العلماء الأخيرة تنطق بهذا الصدق والإخلاص. وكثير من العلماء باحث العلم إلى أن خرجت روحه من جسده، فما استغنى عن الفائدة. إمامة يا إخوان، إمامة، فاحذر أن تزاحم دنياك مقامك هذا، احذر. نعم.
ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنن في النعمتين بل اجهدي.
الله أكبر. يذهب العمر سبهللا بلا استغلال، ولا تغبنن في النعمتين، العلم والعمر، العلم والعمر. فيضيع عمرك بلا علم، ويضيع عمرك بلا طاعة. فخذ العمر واملأه بالعلم، حينئذ دنياك هي جنة لا تضيع. أدركت أقوابا كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. تعال أكلمك، أمسك الشمس، أمسك الشمس، يخرج الطالب من عند شيخه فلا يمشي مع زميله حتى لا يضيع وقته. يكتب شيخ الإسلام في اليوم ما ينسخه الناسخ في الأسبوع، يقرأ العلم على أقوام وهم في الخلاء، في الخلاء، ولا يريد أن يضيع وقته، فيكلف من يقرأ العلم عليه وهو في الخلاء ليسمع العلم. تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة لعدم تفرغه. نعم.
فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد.
نعم نعم، عض على اليد بالندم. ومن أكب على، ومن هجر اللذات نال المنى. ولا يطلب كامل الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. نعيم تترك في دنيا لتنال نعيما عظيما في الآخرة. نعم.
وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها.
الله أكبر، الله أكبر. عزة النفس أن تقمعها لا أن تطيعها، لا تجعل نفسك شيخك. فمن شيخك؟ نفسي. أي نفس؟ الأمارة بالسوء، بئس الشيخ وبئس الطالب. لا تجعل نفسك شيخك، وإنما اجعل أئمة الهدى ومصابيح الدجى، واجعل النص والأثر شيخك. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل صرمدي. أو كل ما اشتهيت اشتريت، أو كل ما اشتهيت مشيت. نفسي وراها، ولدي وراها، كذا، شهرتي، منصبي، مالي، دنياي، أرضي، زرعي. دعك من كل هذا. نعم.
فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا.
الله أكبر.
ولا ترضى للنفس النفيسة بالرادي.
الله أكبر، الله. فالنفس إما أن تكون مطمئنة، وإما أن تكون لوامة، وإما أن تكون نفسا رديئة. والوقت إما أن تعمره في الطاعة أو أن تعمره في المعصية. فلا بد لك من شيء تملأ به وقتك، إن لم يكن طاعة كان معصية أو كان مباحا، غاية ما فيه أنه لا فائدة فيه، ما قربك إلى رب العالمين سبحانه. نعم.
وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد.
الله أكبر، الله أكبر. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، يخلو بكتابه، يخلو بأئمته، يخلو بمحفوظه في أوقاته التي يخلو بها. نعم، فكفى بالعلم أنيسا، وكفى بالكتاب صاحبا جليسا. نعم.
ويسلم من قال وقيل ومن أذى جليس ومن واش بغيض وحسد.
فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد. إن كان عندك وقت فاخلو بنفسك واطلب العلم، إن صاحبت فلا تصاحب عموم الناس، صاحب الأخيار الذين تنتفع بهم والذين تقتطف من أطايب كلامهم ونصائحهم ما ينفعك في دنياك وآخرتك. لا تصاحب أي أحد، لا تصاحب أي أحد. أنت لا تبحث عن زوجة فقط على دين، وابحث عن صاحب أيضا، واعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بأبي وأمي، ما ترك شيئا من خير إلا دلنا عليه، ولا ترك شيئا من شر إلا حذرنا منه. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. علامة صاحب نافخ الكير، ينفخ عليك فيحرق ثيابك، أو تشم منه أنت نريح. لماذا؟ صاحب الأخيار، صاحب الجليس الذي صحبته أطايب، إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه أطيب ريح. لن تعدم فائدة في جليس السنة، فالجليس الصالح هو جليس السنة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء، أنت لست مطالبا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة الأربع في دنيا الناس، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين. يصاحب الناس لمالهم، لحسبهم، لدنياهم، لدينهم، فاظفر بصاحب الدين. أنت لست مأمورا أن تصحب زوجة على الطاعة وفقط، بل أن تصحب الجليس الصالح والمرأة الصالحة وصاحب السفر الصالح، بل والدابة الصالحة والبيت الصالح. إن كان بيتا ضيقا فاهرب منه إن وجدت سعة، وإن كانت دابة متعثرة بطيئة فاهرب إلى دابة صالحة تقضي عليها أغراضك. وبهذا فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث. الشؤم يعني عدم النفع، مش الشؤم التشاؤم التطير، لا، إنما الشؤم ذهاب المنفع، الشؤم المؤلم في الثلاثة، لأن الثلاثة أكثر ما يصاحبهم الإنسان: دابة، امرأة، بيت. تركب دبتك لتعود إلى امرأتك فتنام في بيتك، أظن ولا يوم يمر عليك إلا مع الثلاثة. فالشؤم في الثلاثة، أي إن ذهب الخير ولم يكن في هذه بركة حصل ضيق. وليس معنى التشاؤم، نبي ما قال التشاؤم، إنما الشؤم هذا وهو ذهب خير هذه الأعيان، قد يذهب ولا يكون فيها خير. هذا على قول من أقوال أهل العلم. فإذا أنت لست مطالبا أن تصحب الزوجة الصالحة، بل والجليس الصالح، بل والدابة الصالحة. نعم.
وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد.
الله أكبر. لكن الكتب المفيدة، كتب النافعة، كتب السنة. نعم.
وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد.
الله أكبر، الله أكبر. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء، لا تترك صحبة العالم، لكن الموفق، عالم السنة، عالم الأثر، عالم التربية، أهل التقى والتسدد الذين تأخذ من سمتهم وهديهم ودلهم ونصحهم وطريقتهم. لا تجلس عند من يريد أن يتربى، ولكن يجلس عند من يربي. ولهذا فلا تعدل بالعلماء أحدا ولا بكبارهم، فهم أهل الرسوخ في العلم وهم أهل السمت في الهدي. فإن ابتعدت عنهم وجدت العطبة والهلكة. فمن ضحى بعالم راسخ عاش مع العلم عشرات السنوات حتى شاخ فيه صاحب سمت وهدي فإنه المخذول. فالموفق من يوفق للعالم الموفق، والمخذول من يوفق للمخذول، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولهذا هل يستخير الإنسان في الجلوس عند العالم الرباني؟ أجلس عنده ولا أجلس عند غيره؟ هل يستشير الإنسان في هذا؟ الجواب: لا يستخير الإنسان فيما تقرر خيره، ولا يستشير الإنسان فيما أجمعت الأمة على النصح به، إنما الأمر إذا اشتبه عليك. والعالم أمره والتلقي على لديه لا يشتبه إلا على مخذول، إلا على مخذول. ومن قال ليس العلم عند العلماء بل العلم عند غيرهم من الطلبة وعند من دونهم، فهذا خذلان عظيم، فما عرف علما ولا عرف طريقة. إنما العلم عند العلماء، العلم عند العلماء، فليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم بتصحيحها وتصويبها والدلالة عليها، العلم عند العلماء. نعم.
يفيدك من علم وينهاك عن هوى، وصاحبه تهدى من هداه وترشدي.
الله أكبر، الله أكبر. يقول الشيخ الفوزان: وكن في العلم طلاعا،
وإياك والهماز إن قمت عنه.
اقرأ تعليق الشيخ الفوزان صفحة 543.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى:
وقوله وكن في العلم،
وقوله وكن في العلم طلاعا أنجدي، الأنجد جمع نجد وهو المرتفع، ومعلوم أن صعود المرتفعات صعب، والعلم لا يحصل إلا بصعود المشاق، ما يحصل بسهولة كما يظن بعض الناس. لا يتحصل العلم إلا بمطالعة الكتب وسماع الأشرطة فقط، العلم لا يحصل إلا بصبر وتعب وبحث شاق، لأن العلم فنون: علم الأصول، علم النحو، علم البلاغة، علم الفرائض، علم الفقه، وتاج ذلك ورأسه علم العقيدة. هذه العلوم لا تؤخذ عفوا بسهولة، فيها صعوبات، فيها قواعد تحتاج إلى تحليل، فيها عبارات غامضة تحتاج إلى شرح، مقاصد العلماء تحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى صبر. فطلب العلم ليس بسهل، بل يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طول زمان، يحتاج إلى اختيار العالم المحقق الذي يضع يديك على الصواب وعلى المعنى الصحيح. فالعلم يؤخذ بالتلقي، لا يؤخذ من القراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة مساعدة فقط،
مساعدة
فقط. وأما العلم فيؤخذ عن العلماء، مهما قال هؤلاء المتعالمون الذين زهدوا في طلب العلم وتكلموا في العلماء وأخذوا العلم عن الكتب. ماذا حصلوا عليه الآن؟ حصلوا على التناقض والتنابذ والتضليل فيما بينهم نتيجة الجهل والتعالم.
هذا أمر مشاهد يا أخواني، هذا أمر واقع مشاهد. لهذا لا نجد سفينة العلماء غارقة، إنما وجدنا سفينة هؤلاء غرقت، وما ثبتت في مهب الريح غرقت وأغرقت من فيها، وخسر أصحابها كل شيء. أما سفينة العلماء سفينة آمنة، سفينة آمنة، سفينة يقودها الرشاد والهدى، هذه سفينة العلماء. فإما سفينة العلماء أو الهلكة. هذا أمر لا ينبغي أن نساوم فيه يا أخوان. لكن مع ذلك العالم كما قلنا في بدء الكلام، هل العالم يغني عنك في كل شيء؟ العالم يدخل العلم إلى رأسك؟ لا، إنما أنت لابد لك من مذاكرة، لابد لك من حفظ. لما تجعل هذا تعارضا؟ لما تجعل هناك تعارض بين الأخذ عن العلماء وبين الحفظ والمذاكرة؟ هذا ما ينشأ إلا عن ضيق الفهم، مخزون في تعارض، فيه تعارض. ما في تعارض. ابن إبراهيم جلس عند العلماء، جلس ابن باز وغير ابن باز. لماذا ابن باز مبرز والمأدوبة واحدة؟ لأن صار له جهد خاص، هذا الجهد الخاص زاد عن أقرانه. فزاد والتلقى، لكن كلهم علماء كلهم أكابر. ولهذا ما خرج طالب عالما، ما تخرج عالم إلا من عباءة عالم. الذين يقولون أن العلماء ما يخرجون طلبة علم، عجيب هذا. أعطني عالما خرج بعيدا عن هؤلاء. العلماء خرجوا علماء. ما من عالم على وجه الأرض إلا تخرج من عباءة عالم، من كنفه. ابن إبراهيم تخرج من عباءة العلماء، ابن باز تخرج من عباءة العلماء، فوزان تخرج من عباءة العلماء. من الذي خرج بعيدا عنهم حتى نقول بأن طريقة العلماء لا تخرج علماء؟ ليه؟ قصده وفهمه انه يعني العالم، انا اجلس عند العالم اللي هدو العالم 70 مسألة، يبقى ما عملش 71 اليوم، شرح لي متن اصول الثلاثة يبقى ما احفظوش. ليه؟ مين اللي قالك كده؟ يبقى انت ما فهمت العالم. هنا ما انتفعت بالعالم، العالم ما قال لك هكذا، العالم ما قال لك انا هذه الكتب اشرحها لك الان، هذه الكتب وضعها لك الان، اخترت لك الكتاب كان يمكن ان تضل، اخترت لك المتن كان يمكن ان تنحرف، خلاص. لكن احفظ بقى، روح انت بقى احفظ المتن اللي انت خدته اليوم، احفظ هذا. طيب طلعت في كتب ما فيش اشكال، فهمت هذه الكتب؟ طيب استشكلت شيء شيخنا وانا بقرأ امس في كذا كذا وجدت كذا، هذا هو يا اخوان. لكن تقول اصل العالم لما بيربيش، العالم ما طلعش 40، اصل احنا وعدنا كده على تعليقات ابن باز وتعليقات فوزان مش هنتربى ونتعلم. لا، كيف هذا؟ هذا من اقبح ما يمكن ان يقوله انسان. لكن هل قال لك الفوزان اذا شرحت لك كتاب التوحيد يبقى ما تطلعش في المذاكره وما تحفظش كتاب التوحيد؟ من الذي قال لك هذا؟ العالم يقول لك احفظ، العالم يقول لك الحفظ، العالم يقول لك الشرح، العالم يقول لك الاطلاع، العالم يقول لك كذا. انت لا تجلس مع العالم 24 ساعة، انت تجلس مع العالم ساعة 2 3 4، فين وقتك الثاني؟ ذاكر تماما يا اخوان. احنا نبعد ليه؟ زي المدرسة بالضبط، ممكن تستغنى عن مدرس الفصل؟ مستحيل. لكن مدرس الفصل هذا انت بتاخذ ما عنده وتروح تنام، ولا بتروح تذاكر وبتحل مسائل، هو حل لك مسألة حل 10 معروف. هذه طريقة التعلم، طريقة التعلم. انا درست طب، نزلت المستشفى امارس عملية، هذا جهدي بقى اطلاعي. يبقى من قال لك ان العالم هذا بيغلق لك الباب؟ لكن تقول العالم ما يربيش طالب علم؟ ما اذا لا يربيك طالب علم، اذا كيف يتربى طالب علم؟ واين يتربى طالب العلم؟ عند غير العلماء. سيتربى على ماذا؟ سيتربى اذا تركت ارباب الصنعة، اصحاب الصنعة هذه، تعلم على يد من؟ ده معروف حتى يمكن بعض الناس في الصنعة شهرته معلمة، هاتوا فلان اللي هو معلم، ما في فلان تعلم على يديه، ده تعليمه خلاص. يبقى ترجمته شيخه، لكن ترجمته ترك الشيخ، ترك التعلم على يد العلماء. نسمع يأتي يوم نسمع ان طريقة ابن باز وطريقة الفوزان وطريقة العلماء لا تربي طالب علم، اقسم بالله انه الضلال بعينه، انه الضلال بعينك. انت ما فهمت، انت ما فهمت يعني علماء، انت ما فهمت طريقة ابن باز ولا فهمت طريقة الفوزان. طريقة الفوزان حرم عليك ان تنظر في شيء غير ما يعطيه اياك. ام طريقة الفوزان طريقة العلماء انه يقرر لك ويفتح لك ويشرح لك ويزيل اشكالك ويبين غموضك وانت اشتغل، احفظ وذاكر واعرض على شيخك إذا أشكل عليك شيء وإياك أن تطلب. هذا طريقة العلماء. لكن تجعل تعارضا، باب اسمه علم وحفظ وباب اسمه تلقى العلم. أصلاً لما رحت الشيخ ابن باز ما عادش بقى يقول لي كتاب البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، ما عادش بقى على البسملة. ده في طالب سبحان الله، تعرف أن عنده في البسملة دي قد إيه؟ 4 شهور. إيه ده ابن باز بسم الله الرحمن، كتاب بدء الوحي وكذا، تعليقات كده؟ ما دي ما تربيش طالب علم، هذه لا تربي طالب علم. انما تربى طالب علم بقى عند اللي هي شكلك هذا كله من اول البسمله الى في النهايه ماذا؟ الخروج على السلاطين الى في النهايه ماذا؟ هتقول لا بس هو طالب علم، لا طالب علم قوي، طالب علم عن منهج. منين جاب المنهج هذا والقوه؟ واحده ولا على يد العلماء؟ فابن باز عالم وطالب علم. طالب علم يوما ما وعالم يوما ما. طالب علم لازم حلق العلماء وأعالم يوما ما مما أخذه من العلماء، وهكذا السلسلة. أحمد رحمه الله صار محدث الأمة لما أخذ عن محدث الأمة. ابن القيم الإمام العالم لما أخذ عن الإمام العالم. ليه تريد أن تعكس هذه الصورة؟ يبقى عالم بدون عالم كيف هذا؟ لن يكون، لن يكون، لن يكون هذا أبدا. ولهذا أعطيه بقى العالم اللي خرج عن عباءة العلماء طرب اعطونا عشان نقول ادي احنا عمالين نقول لك من الصبح وكل يوم نقول لك ابن باز ونقول لك الفوزان ونقول لك العلماء ونقول لك ابن ابراهيم ونقول لك ابن القيم ونقول لك ابن تيميه ونقول لك احمد ونقول لك ابن شهاب ونقول لك ابن المسيب ونقول لك ابن سيرين ونقول لك الدنيا كلها. اعطيني انت بقى التاريخ ده يلا، ها مين بقى هو ان شاء الله عشان نقدمه للامه تجربه. هنشوف بقى مين اللي طلع بعيد عن اللي هو طريقه العلماء ما بتربيش، طريقه الطلبه هي اللي بتربي. هو اللي زي مين بقى اعطوهم لي كده. لكن أنت لم تفهم طريقة العلماء، إشكالياتك أنك لم تفهم طريقة العلماء. ولو أن وقع عندك هذا الإشكال فطرحته على شيخك لربما أزال ما عندك. طريقة العلماء هي إيه؟ طريقة العلماء لا تقرأ كتابا، طريقة العلماء لا تقرأ شرحا، طريقة العلماء لا تحفظ نصا. إيه دي طريقة العلماء؟ العالم اللي يقول لك لا تحفظ نصا يبقى مش عالم. ده يمكن يكون عالم، فأنت تخيلت عالم في ذهنك ثم عطلت، مثلت ثم عطلت. تخيلت عالم في ذهنك قاعد يقول يا جماعة العلم اللي انا بقوله ده بس ومحدش يذاكر ولا يحفظ خلاص فعطلت. لا، العالم هو اللي يبحث يعلمك هذا، يدلك على الشرح ويدلك على الكتب ويدلك على كذا. شرح لي البخاري قرأت مسلم، شرح لي ابي داود قرأت النسائي، وهكذا. شرح لي الوسطية فشرحت السفرانية. ما هو بلازم العالم يشرح لكل كتاب على ضوء الوسطية. كلمت فهمت الحموية، مش لازم هشرح اللي شرحه للشيخ. ما علمني هذا الشيخ، لان الشيخ ما تعلم على هذا. الشيخ شرح الوسطية وعرفت الحق، شرحت انا الحموية بعد ذلك يوم ان تصدرت. الشيخ شرح للبخاري، شرحت انا مسلم. الشيخ قال لي المتون، حط لك خمس متون، حطت 50 متن، يبقى ده جا منين؟ جا من العالم ولا لا يا اخوان؟ لكن انت فهمت ان العالم هو المتن ده، هو لا تتجاوزه. العالم هو اللي بيشرحه لك ولا لا؟ يبقى انت ما فهمت. يبقى افتك من الفهم السقيم. فبئست الكلمة تخرج من انسان اذ يقول طريقة العلماء لا تربي، طريقة ابن باز لا تربي، طريقة العسيمين لا تربي، طريقة كذا لا تربي. وما طريقة من اللي تربي؟ ومن الذي تربى؟ أعطونا يا إخواني من الذي تربى؟ هو العسيمين اللي بيلزم شيخه 12 سنة؟ ولا هو ابن باز اللي بيلزم شيخه 10 سنوات؟ ده من أحد المشايخ، ليس كل شيخ له. ابن إبراهيم أحد مشايخ ابن باز، لازمه 10 سنين. 10 سنين لازمه كان بقى؟ كان بيحفظ إمتى ويذاكر إمتى؟ لازم شيخ ما فارق 10 سنوات، 10 سنوات ما فارقه، ما فارقه لزوم حتى أخذ العلم. الشيخ نفسه يشهد بهذا الفضل بعد الله عز وجل، شيخي ابن إبراهيم. وما سمعت بكاء للشيخ أشد من بكاء يوم أن ذكر ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. ممكن شريط مسجل تجدونه في الدمعة البازية، احتراف لأهل الفضل بفضل. لولاه ما كان ابن باز، ولولا شيخ ابن إبراهيم حمد بن عبد اللطيف وكذا، ما كان ابن عبد اللطيف، ما كان ابن إبراهيم، وهكذا سلسلة. ولولا من سبق أحمد ما كان أحمد. أحمد جاب منين يا أخوان العلم يا أخوان؟ أحمد بيربطك بالسلف، أحمد بيقول قال طاووس، أحمد بيقول قال عمر بن عبد العزيز، الأوزاعي يقول هكذا. يا أخواني ليه عايزين نقسم هذه ونقسم ظهر؟ لا، طريقة العلماء لا تربي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ من يقول هذا؟ كم يقول له اتق الله، انت ما عرفت شيئا. والانسان عدو ما يجهل، الانسان عدو ما يجهل. ما احد يتربى بعيد عن العلماء يا اخوان. كل تربيه بعيد عن العلماء تربيه انا شاذ، ضلال، انحراف، لا يمكن. سمي لي مش عايز تسمي لي الان، اكتب لي ورق باسم 3، باسم 1 خرج عن عباده العلماء فصار عالما، لم يترفع على يد العلماء. هات لي ترجمة لا شيخ، هات لي كده ترجمة. ده كان يعاب الإنسان، اسكت لا شيخ لك، ده مسبة، مسبة لكلها شيخ. اوعى تبعد اياك وفوزان وابن باز الاكابر. الاكابر ما ربوا على ضلالة, الاكابر ربوا على علم. وعلى فكرة الناقد لابن باز هو الناقد لاحمد, هو الناقد للصديق, لا فرق. هو الناقد لاحمد, ايه اللي عند احمد, ايه اللي عند احمد رحمه الله تعالى. هذه الاثار احمد ما قال وشق كل مسألة ربك تعالى واحد اثنين ثلاثة خمس تلاف, وإنما الناس جاءوا فسألوا أحمد, هذا يسأل سؤالات ابن هان, هذا سؤالات أبي داود, هذا سؤالات فلان, هذا سؤالات علان. البخاري جاء الترمذي عنده يسأل البخاري, جاء الترمذي يسأل الدارمي. هو ده العلم, ارحل وخذ من العلماء الأكابر, خذ من هذا وخذ من هذا, بشرط العالم الموفق. العالم الموفق ثم اعلم ان طريقة العلماء مش هي الطريقة اللي هي انك ألا تتعلم إلا ما قالوه لك, لكن أتعلم وأتوسع على ضوء ما قالوه لي. كما أمثل لك, شرحوا لك الوسطية, الحموية, التدمرية, سهلة السفرني. زي ما أنت النهاردة كده بتقول إيه, كلام الذهبي هنا مجرم, ما شاء الله عليك, ده بقيت ناقد أهو, ده كلام ابن باز إحنا مش هنوافقه, ما شاء الله عليك, أنت جبت منين إيه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ انت بقيت ناقد, ده انت مش بقيت مش بقيت داعية وراجل مقلد, انت بقيت ناقد. ناقد على ضوء ايه؟ على ضوء ايه؟ على ضوء ما ربكم, على ضوء ما علمكم, على ضوء قواعدهم هم. فلا تنتظر علما وتوفيقا ورسوخا بعيد عن العلماء, ده الموفق, ده الموفق. مش انا عندي ابن باز, اصل ابن باز بيعلق كل بابين ثلاثة كده بيعلق له ايه تعليق, هي بالحتة تعليق يا كده, تحسبها انت هكذا, تحسبها انت هكذا. انا امال راح الجبر في حديث شهر ليه والحديث عنده, احسبها كده, ضيع جابر عمره شهر يا جابر وانت عندك من الرواية ما عندك, انا يفيك ما عندك, ولو كنت خلاص يبقى الحديث هذا خذه بواسطة. ايه الاشكالية؟ خذه بواسطة, انزل, بل رحلة في طلب الاسناد العالي في السلف, اسناد عالي, اسناد عالي, يعني لو اردت ان تسميه الطرف العلمي هتقول طرف علمي, ولا نسميه طرفا لكن يعني بمصطلح الناس اسناد عالي. عندك حديث باربعة وعايز يبقى بثلاثة, عايز يبقى بثلاثة, أرقى رجلا ويرحل في طلب هذا, وصار ثلاثيات عند المصنفين والمحددين الكبار بينه وبين النبي ثلاثة, وعد هذا فخرا. وهذا الإسناد العالي ليس للنبي فقط, طلب الإسناد العالي إما إلى نبي, إلى النبي, وإما إلى إمام متقن, يعني صار قربي من الإمام المتقن مفخرة, ليس فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ليس فقط أن يكون بيني وبين النبي ثلاثة, وأن يكون بيني وبين الإمام المتقن واحد خير من يكون بيني وبينه اثنان. من هنا كانت النكتة في أن مسلم قد يخرج لمن يتكلم في بعضهم ما صح من حديثهم طلبا لمثل هذا. وسؤال, لماذا لم يخرج البخاري عن الشافعي؟ لماذا ما أكثر البخاري عن أحمد؟ ما ذكر أحمد الإمام العالم في صحيحه سوى في موضعين, لماذا ما أكثر عن أحمد؟ لأنه استطاع أن يلقى مشيخ أحمد, بغض النظر عن باب آخر أيضا شرطه. فتنافس العلماء لا في القرب وطلب الإسناد العالي إلى النبي فقط, بل إلى الإمام المتقن, إلى الإمام المتقن. يا الله, كأن الواحد يا أخواني لو كان زي الناس ديت, ألا طلب العلم أنا مش عندي مشايخ, والواحد راح خد له ود لهلوبة كده وقعد جنبه يدرسه ويعرفه ويعلمه، وهتروح مشايخ يعطل وقتك. انت هتروح من السلي لغاية البديعة ساعة وربع رايح وساعة وربع جاي. تم نستغل لما انا معك في المسجد اعلمك. اعوذ بالله، اعوذ بالله يا رجل. الحمد لله الذي ما رزق ما رزق الواحد بامثال هؤلاء. عالم، عالم، هذا العالم الذي فتح لي، هذا العالم الذي تعلمت من أدب، هذا العالم الذي استصغرت نفسي عنده، هذا العالم الذي عرفت الطريق على يديه. فإذا كنت أنا أشرح في مسلم فعلى ضوء ما درسني البخاري، إذا كنت أنا بشرح في السفرينية فعلى ضوء ما عرفني في الوسطية، إذا كنت أنا أشرح في كتب أهل العلم فعلى ضوء ما بصرني هو وعلمني ورباني، وليس باللازم من الشيخي يشرح لي كل كلمة. إذن أنا بليد، وليس باللازم أن يذكر لي الشيخ كل مسألة، لكن مثلي مع شيخي كالقياس مع النص، شيخي كالنص، رباني تربية استطعت أن أقيس ما لم يرد فيه النص على ما جاء فيه النص، ولهذا القياس على النص. فإذا علمت النص والفهم على فهم العالم، فإذا علمت العالم تابوا يا أخواني، الله يكرمكم، الله يبارك فيكم يا أخواني. المسألة مش جلسات يا أخواني، شاي وغدوة حلوة ونقول كلمتين يا أخواني، المسألة أصول، الله يكرمكم، أصول. وأنا لا أحمل فشلي العالم ولا أحمل انحرافي العالم. قلنا زمان تكرار والمرار، لما هاجر ضل يبقى هشام الضال، ما جيش أحطم في قواعد العلماء عشان هشام، عشان أنا أنقذ نفسي. أنا زل لساني بكلمة، ليه أدور على 50 واحد قالوها؟ طب ما أدور أنا على الدليل، أنا وافقت الدليل ولا خالفته؟ خالفته يبقى هشام أخطأ، هشام أخطأ، ليس عيب يقال هشام ضل اتحرف. لكن أدور أنت تنتقدني، تم العالم الفلاني قاله، طب انت تطعن فيه، اطعن بقى في العالم الفلاني، وابدا يبقى جهد الجهيد ابيك ده انتقدوني، انتقدوني. انت مين اللي قال بقى الكلام ده؟ عايز ادور على حد، ايوه فلان قال وفلان قال وفلان قال. اجي الصبح مع طلابي، يا طلابي ينتقدون عليها كلمه كده ويبدعوني من اجلها، طب ماذا يقولون بقى فعلوا؟ اهو ماذا العلماء هم. بئست النيه هذه وبئس العمل. انا انشد الحق ولا خالف فيه من خالف، يبقى خلي هشام ينحرف، دي ناحية. لكن قاعدة العلماء تبقى، قاعدة العلماء تبقى. ليه؟ أصل هشام يسقط مع الكرسي، لكن القاعدة باقية، هيجلس من هو مؤهل. إنما الإشكالية أن هشام يحطم القاعدة قبل أن يتنحى، زي اللي بيخرب البلد قبل ما يمشي. فكما أنك لا يمكن أن تقيس إلا على نص قياسا منضبطا يشترك فيه العلة حتى يقع الاشتراك في الحكم، فلا قياس إلا على ضوء النص، فكذلك لا فهم إلا على ضوء فهم العلماء. يبقى كيف أقول العالم ما رب طالب علم؟ يبقى يجلس في بيته، يبقى ليس عالم. يبقى في طريق تاني، إيه هو؟ يبقى في طريق تاني، إيه هو؟ لكن العالم لرباك، ما في عالم على وجه الأرض قال لا تذاكر، ما في عالم على وجه الأرض قال لا تحفظ، بل تأخذ الحفظ منه، بل تأخذ المذاكرة منه. فإن وفقت إلى أن تستشير في كتاب تقرأه وفي متن تحفظه فتلك النعمة العظيمة، لأنه يعطيك إيه؟ يعطيك خبرته. العالم يعطيك خبرته. بلاش تبدأ بالبلوغ، يبدأ بالعمد. ليه؟ شايف إمكانياتك على قدك، هتبدأ بالبلوغ، حديث 2-3 وصلت 10، ما عدتش عارف هو أخرجه أبو داود ولا 5 إلا النسائي ولا الحاكم وافق ولا، راحت راسك. لو كنت بقى أنت خدت عمدة الأحكام، شغل نفسك عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن عائشة، عن جابر، خلصت 430 حديث سريعا. دي إمكاناتك، ولا عقدت فنشطت للبلوغ. عايز احفظ اللي فيها مره واحده، انت ما تحسن القراءه اصلا، انت ما تحسن القراءه، خذ الاول كذا 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 الى اخره. يبقى اذا ما في عالم قال لك لا تسمع الا ما اقول لك ولا تسمع الا مني، لا. حينما يقال يا اخوان تلقى عن العلماء، يقال تلقى عن العالم الفلاني، لكن خليك في البوتقه دي، يبقى ابن باز وما والاه، ابن باز وما قاربه، يبقى هذا. طيب عندي ابن باز، خلاص انا ابن باز اروح انام، اروح انام. لا ابن باز افتح لي مسائل، ابن باز علمني، ابن باز بيشرح الزاد عايز احفظه، ابن باز بيشرح عايز اعمله، ابن باز ذكر طرق اليوم عايز اشوفه، ابن باز اليوم طلب كتب رجال عايز اطلع على هذه الكتب اعرفها. يبقى ده العالم، هو ده دور العالم زي ما قلت لكم الان، مدرس في الفصل وطالب. لا الطالب يستغنى عن المدرس مستحيل، عرفت القراءة والكتابة والعلوم دي منين؟ ولا الطالب هيعتمد على ما قال المدرس فقط. زي ما قلت لكم اداني مثال على السبورة، حل انا بعمل ايه؟ بحل 100 مثال، وانا بحل 100 مسألة وقفت عندي مسألة، تعالى يا استاذ انا وقفت عندي المسألة، قال تعالى انت عملت ايه؟ ده هو ده المطلوب؟ انت قدمت هذه على تلك، فين القانون؟ انت نسيت في القانون كذا 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 كذا، لا ارجع صوب هذه، تمام براءة. فقد يتعلم الانسان من خطئه، يتعلم من خطئه، والخطئ اللي بيتعلمه الانسان، العلم اللي بيتعلمه الانسان نتيجة خطئه لا ينسى، لا ينسى. الوهم الذي يصحح لك والخطأ الذي يصحح لك بيكون من اثبت انواع العلم بعد ذلك، والسبب بركة الشيخ وبركة اطلاعك. يبقى الشيخ مربك، هذا الشيخ يقول لك احضر وذاكر واحفظ، وهذه فتوحات يفتح الله عز وجل عليك. لكن تقول الشيخ فقط هذا ما يربي طالب علم، بئس ما تقول، بئس ما تقول، هذا كلام، كلام ضائع، هذا كلام هالك متهالك، هذا كلام لا يخرج الا ممن لا عرف علما ولا عرف علماء، هذا كلام خرج به صاحبه عن اجماع الامه في طريقه التلقي، وطريقة التلقي عن الأكابر والعلماء وأئمة الهدى وأصحاب الإتقان، حتى صار مفخرة للإنسان أن يلقى العلماء الأكابر، مفخرة في كل عصر، مش مفخرة في عصرنا، مفخرة في كل عصر. كما قلت لك إن استطعت أن يكون بينك وبين النبي وسيطة فافعل، فإن كانت الوسيطة واحد فلا تجعلها اثنين، استطعت أن تجعلها ثلاثة فلا تجعلها أربعة، وهكذا السلسلة مع حملة هذا العلم وتلك الأمانة. نعم.
وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء فإن المرء بالمرء يقتدي.
الله أكبر، الله أكبر. ولا المرء على دين خليله. نعم.
ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي.
نعم. ماذا تنتظر من الأحمق؟ لا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسد، هذا يفسد عليك كل شيء، فلا تصحب الأحمق، صاحب من تنتفع به. نعم.
وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه، والجار مثل الذي ابتدي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه، الذي ينفع وينصح له. وقد يفسد الصاحب على صاحبه كل خير يا أخوان، سبحان الله. وقد يسلط الشيطان عليك صاحبك فيأتي به ليفسدك. نعم.
وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي.
الله أكبر، الله أكبر. الذكر المشروع من الصلاة وتلاوة القرآن، طلب العلم. نعم.
وكف عن العورة لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي.
نعم.
وحصن عن الفحش الجوارح.
كف لسانك عن عورات الناس، وكف لسانك عن البذيء من الأقوال، ومن ستر مسلما ستره الله. نعم.
وحصن عن الفحش الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهادي.
الله أكبر. يشهدون لك بالطاعة، فجوارحك شهيدة لك أو شهيدة عليك، شهيدة لك باليد ذكرت وبالرجل مشيت إلى الطاعة، وبالفرج عففت، وبالبطن أكلت الحلال، وباللسان ذكرت، وبالعين أبصرت الحق وأبصرت آيات الله الشرعية والكونية، وبالأذنين سمعت ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. أو تكون شهيدة عليك، شهيدة عليك، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واللذان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأعضاؤك خاطبها قبل أن تخاطب يوم القيامة، خاطبها، حاسبها. نعم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي.
الله أكبر. درس القرآن، فالقرآن به يبدأ الإنسان حفظا وعملا وعلما، ولهذا السلف ما كانوا يكثرون الحفظ وإنما كانوا يعتمدون الفهم. فما كانوا يتجاوزون الآيات حتى يفرغوا منها علما وعملا. كبار الصحابة طلب القرآن على يد ابن عباس، بعد ذلك كعبد الرحمن بن عوف وغير كبار الصحابة، فما كانوا يتجاوزون، ما يفرحون بالمحفوظ فرحهم بالعلم به والفهم له. ولهذا ابن عباس يحفظ ويلزم الصحابة، يلزم النبي أولا ثم يلزم الصحابة بعد ذلك، ليفهم يسأل الصحابة يفهم كتاب الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له، دعا له بحفظ القرآن ولا دعا له بإخوة بالتأويل؟ يا أخوان فهم التأويل. وكان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويلا، دعا له بهذا، اللهم علمه التأويل. هذا التأويل ولو كان مع محفوظ قليل. فطلب ابن عباس رضي الله عنه العلم، ولما ناظر ابن عباس الخوارج ناظرهم بالفهم لهذا المحفوظ، هم يحفظون مثل ابن عباس الآية إن الحكم إلا لله، يحفظها من؟ ابن عباس. ويحفظها من؟ الخوارج. لكن ردهم إلى ماذا؟ ردهم إلى الفهم هنا، إن الحكم إلا لله، وحكم الله يحكم به ذو عدل منكم، وحكم الله فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. أتردون حكم الله؟ قالوا خرجت من هذه. يبقى الآية موجودة، إن الحكم إلا لله، يحفظها الخارجي ويحفظها المرجئي ويحفظها الشيعي ويحفظها الجبري ويحفظها القدري ويحفظها كل أحد، لكن يفهمها من؟ الأمة تعصم بهذا الفهم. القرآن كلام الله، الأمة كلها تحفظها، لكن أحمد عصمت الأمة بفهمه. نعم.
وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي.
الله أكبر.
ونادي إذا
ما تحافظ على نصيب الدجى وتترك الفروض، ولكن اجمع بينهما ولا تقدم نفلة على فرض. نعم.
ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي.
الله أكبر. هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه، هل من كذا. الله أكبر. الله أكبر. الله يرحم ضعفنا. نعم.
ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وترشدي.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، خصوصا في هذا الوقت العظيم، وقت التنزل الإلهي، هذا الوقت المبارك الذي يكون فيه من الخيرات والفضائل وتوزيع المكرمات ما فيه، وما الله به عليم. نعم.
ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سرى السير في غدي.
إن شاء الله يحمد سراك، تعبت شهرا لكنك انتفعت 100 حديث. نعم. تعبت سنة لكن انتفعت بالكثير. كل يمضي وفي النهاية يحمد سرى من أنتج ومن أخذ بفضائل، كالطالب المجتهد وغير المجتهد، هذا يرمح في الشوارع طوال الليل وهذا يذاكر مع كتابه، وفي النهاية هذا لا يجد له عملا، وهذا رجل مشهور في مكانه، طبيب ولا مهندس ولا مدرس ولا كذا، ها، وفتح الله عز وجل عليه. كل تعب، والآن هذا ما حصل وهذا حصل، التعب يذهب زي الفلاح كده يا اخوان. شفت 4 أشهر 5 6 أشهر في الغيث في حقله، يتعب يعمل ليل نهار كذا كذا، لكن لما يبيع بقى القطن ويأخذ الفلوس وداخل البيت بكام؟ ب30,000 جنيه. فين التعب؟ نسى التعب وسدت الحاجة. كذلك أيضا طالب العلم، نعم يتعب في التحصيل ويضحي بشيء من دنياه، لكن في النهاية ماذا؟ في النهاية صار هو العالم الذي يرحل إليه. انظروا إلى صاحب ابن عباس لما قال تعالى ابن عباس تعاملت بالعلم، قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إلينا؟ الصحابة موجودون ومتوافرون. مضى هذا ومضى ابن عباس إلى بيوت الصحابة يطلب العلم. في النهاية أبصر هذا ابن عباس والناس حوله، قال من هذا؟ قال هذا ابن عباس. قال أصاب الفتى، أدرك حتى صار ابن عباس على صغر سنه في مجلس مين؟ في مجلس عمر رضي الله عنه ويسأله عن دقيق الفهم. يا ابن عباس، يا أمة، يا أهل الشورى، ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ هذا يقول القول وهذا يقول القول. ماذا قول ابن عباس؟ قال: أرى هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت. هذا منين حصله ابن عباس؟ حصله من ملازمة. النبي يشرب ويعطى من على يمينه، فإذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، من اللي على يمين يا إخواني؟ دي غالية، دي غالية هذه. إذا به ابن عباس. إيه اللي جابك ابن عباس هنا؟ أنت اللي على يمين الرسول، لا أحد يدفعه، تقدم، هو جاء ولازم. طيب، استأذنه أن يسقي من هو أكبر؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأوتي ربنا يصيب منك أحدا. ذاك علم يا أخوان، هذا علم، لا أوتي ربنا يصيب منك أحدا. فليشرب ابن عباس. هذا ابن عباس عن اليمين، وهذا ابن عمر يسأل النبي سؤالا، وفي المسلمين أشياخهم، فما يعرف الجواب إلا ابن عمر. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فتربى الرسوخ من مثل هذا، عن يمينه فأخذ، وأمامه فأخذ، والصغير اليوم إمام غدا. نعم.
وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي، فما العز إلا في القناعة والرضا.
إن أصبت بفقر فاصبر، وإن أصبت بغنى فاشكر، فكن بين المقامين. نعم.
فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد.
الله أكبر، هذا هو الغنى الحقيقي. نعم.
فمن لم يقنعه،
يقولون في ترجمة الشيخ الشنقيطي، ما كان يعرف فئات العملة، ما يعرف الخمسة ريال من العشر ريال من العشرين ريال، وإذا فتحته في مسألة عرف شواهدها في اللغة العربية، وعرف شواهدها في كتب الأصول، وعرف حتى ربما صح أن يقول: ما آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيها علما. فقد كان رحمه الله آية في التفسير، كان آية في التفسير، ما آية إلا ويعلم ما فيها من العلم ومن الفقه ومن إلى آخر ذلك، ولا يعرف فئات العملة. وقال: جئتكم بكنز لا يفنى، وهو القناعة. نعم.
فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل فاقتنع وتقصد.
اللي ما يقتنع بالكفاف، واللي ما يزهد ويكون عنده هذه القناعة، ما يشد فاه شيء. فلو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى يكون له وديان، وهكذا ولا يملأه جوف ابن آدم إلا التراب، أو فاه إلا التراب. نعم.
فمن يتغنى يغنه الله، والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد،
ليس عن كثرة العرض. ومن يتغنى يغنيه الله، دليل على أن الفضائل تحتاج إلى جهاد. فمن يتصبر يصبره الله، من يتغنى يغنيه الله، من يتحلم يرزق الله الحلم، من يتعلم يرزق الله العلم، فلا بد من جهاد حتى يرزق الإنسان الفضائل. نعم.
ولا تطلبن العلم للمال والريا، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا أرح نفسك من الآن، شوف لك مشروع غير العلم. إذا ما كان عندك حسن قصد فيا ابن الحلال اطلع من الآن، موجود في محلات هيات، في الحداد، وفي بتاع العلفة، وفي الأرض، وفي الغيط، وفي مزارع الدجاج، وفي مزارع سمان، واطلع من الآن. يبقى تعمل ايه؟ تبقى رجل تاجر ان شاء الله امين، وتقتد بالحلال، وما فيش داعي للايه، لا ده. انما تجلس من اجل ان تكون، تجلس من اجل ان، من اجل ان، من اجل ان، كلها مقاصد دنيوية للمال وللرية، فلا تتعنى، فان هذا الطريق ما يثبت فيه الا الصادق، كما انه ما يثبت فيه الا العالم، فما تحصل بركة الا بالصادق، ما هو بكل عالم يا اخواني. اذا رأس مالك هنا في هذا الطريق، رأس المال العلم والصدق، العلم والصدق. فابحث انت، ابحث انت عن العلم مع الصدق، انما علم برياء ما في بركة. صدق بدون علم لن تحصل علم، ما تكون عالم تحصل نجاة، لكن علم لا. يبقى العلم تعب وسهر وكذا. شوف الشيخ كيف يتدرج الامام معك في هذه الاداب الجميلة العظيمة، يبقى أنا معي كتابي لكن قلبي عند ربي سبحانه وتعالى أطلب هذا لأنتفع به، لأنفع أمتي، لأنفع إخواني، لأنفع أولادي، لكذا لكذا، لا لأكون عالم أجلس على كرسي والناس يأتوني من هنا وهناك. فلا تطلبن العلم للمال والرية، إذا كان كذلك فلا تتعنى. فلا ينفع في هذا الباب الصدق بدون علم ولا العلم، لأن الإنسان مش هيفتي بصدقه هيفتي بعلمه، ولا العلم بدون صدق. فالصدق بدون علم لا ينتفع الناس بك، والعلم بدون صدق لا تنتفع بالعلم بين يدي الرب سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخواني، طريق واضح، لكن احنا عندنا سبحان الله عوائق وموانع. والله يا أخواني ما في أنفع الإنسان في هذا الطريق والباب من أن ينسى ذاته، من أن ينسى نفسه، لكن نفسي والعلم نفسي ولا صعب صعب. نعم.
وكن عاملا، وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي.
الله أكبر. كن عاملا بالعلم، تكون شيخ كاذب، تكون شيخ سارق، تكون شيخ متلاعب بالدين، تكون شيخ لا، ولكن كن شيخا قدوة. لا تدعو الناس إلى شيء وأنت لا تأتيه إلا إذا حكست عنه لا تستطيعه، لكن الناس يتعلمون منك العلم والعمل. وكما نقل علم السلف نقل عمل السلف، وكما أننا مأمورون بالاقتداء بالسلف علما فمأمورون بالاقتداء بالسلف عملا. نعم.
وكن حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبد.
الله أكبر. الله أكبر. فالدل على الخير كفاعله. نعم.
وإياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي.
إياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشد. وهذا آفة الطلب، آفة الطلب إعجاب وكبر، هذه آفة الطلب. إذا حصل إنسان أعطاه الله نباهة ونجابة في العلم والحفظ، الشيطان يأتي فيقول ما شاء الله ما أحد أحفظ منك، ثم يفتخر بهذا ويعجب بنفسه ويظن أنه بذلك قد حصل ما لم يحصله أحد على الإطلاق فيعجب، فهنا يقسم ظهره. واعلم أن إبليس إنما قسم ظهره الكبر، واستكبر عن أننا يمتثل أمر الله في السجود لآدم، فهذا الكبر يورد الموارد. أقرأ في ترجمة بعض المشايخ، فالحقيقة يعني كان آية في الحفظ، آية في الحفظ، حتى بلغ سن 14 وقد حفظ ألفيات وألفيات، 14 وقبل ذلك بكثير. يقول فوجدت في نفسي كبرا وعجبا، وجد هذا في نفسه، فصار يصحح ذلك وقتا ويجاهد نفسه، لأن طبعا هذا الداء ما يطلع عليه إلا صاحبه، فصار يقاوم حتى نفع الله عز وجل به. لكن هو يقول لما حفظت هذا وكذا أصبت بهذا العجب والكبر. طبعا ده أمر يطرح على كل من أعطاه الله نعمة عموما، وخصوصا نعمة العلم هذه. ليه؟ لأن المحروم منها أكثر الناس. نعمة المال فيه، عندك مليون عندي اثنين، عندك مليونات عندي مليارات، معروف يعني، عندك فيلا ما أدري عندي فيلا أعظم منها، يعني كثير في الناس في الدنيا، كثير في الناس في الدنيا، يعني عندي عمارة هاتين العجب، وفي عمارة أعلى منها، عندي سيارة في سيارة أعلى منها، لكن العلم قل من يحصل، فلهذا يكون العجب فيه أعظم والكبر فيه أعظم، خصوصا وأن إبليس ينفخ في الإنسان. نعم.
الخاتمة. وها قد بذلت النصح جهدي وإنني
جزاه الله خيرا. هذه يمكن بدأناها من كم ألفية، هذه زمان، هذه من سنين، مش أقل من 7-8 سنين
حوالي.
نعم. نعم.
وإنني مقر بتقصيري وبالله أهتدي.
الله أكبر. مع كل هذا ومع هذا العلم الذي بذله، لكن دائما التقصير، ليس رؤية النفس، التقصير، أبذل وأجتهد وأعلم، ثم أنا المقصر الفقير الجاهل. فإن تصورت جهلا فيك ناشدت علما، وإن تصورت فقرا فيك ناشدت غنى. أما إن تصورت علما وقفت، وإن تصورت غنى وقفت. دائما أنت الفقير، أنت المقصر، أنت الجاهل. نعم.
وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرتي عروسا سمت شمس الضحى حنبلية.
هذه المنظومة كأنها عروس مزينة بكل فضيلة، سمت شمس الضحى وضارعتها حنبلية، أي هو على مذهب أحمد رحمه الله تعالى، ورجح ما رجح في بعض المواضع لا تحتاج إلى ذلك ما علمه من مذهب أحمد رحمه الله. نعم.
تآذر نعم. بالنور المبين نعم. وترتدي
من المنظومة. نعم. لا كيف أوسع من الأداب؟ لا هي كلها اسمها منظومة الأداب، لكن هو مشى في هذه بطريقة عامة، يعني عبادات وآداب وأشياء، لكن هي منظومة الآداب، هي كلها منظومة الآداب. نعم. لا المنظومة هذه اللي موجودة، هذه المصبوعة اللي هي منظومة الآداب هذه له، وذكر فيها عبادات وذكر فيها كذا. نعم.
إذا انت
تقصد يعني هو إيه؟ نعم ما أدري. يقول الشيخ نعم، يقول هذا الختام من ناظم يقول إن هذه المنظومة بذلت نصحة وهو جزاه الله خيرا. يقول هذا وصف المنظومة. نعم يمكن، يعني هذه مقتطفة منها، يعني اللي هي بديئة بإيه؟ بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. لا هذه بدايتها.
شيخ الفوزين الشيخ في مقدمته.
أي نعم.
قال وهذه المنظومة مشهورة. قال وهذه المنظومة مشهورة بمنظومة الآداب الشرعية واسمها عقد الفرائض، وبعض العلماء يرى أنها مكملة لنظمه للمقنع، فإنه نظم المقنع في الفقه لابن قدامة وأتبعه بمنظومة الآداب على رويه وعلى نمط الفقه.
رويه ما. نعم يعني إذن هذه وحدها، لكن البعض يعني يلحق بالمنظومة اللي في الأحكام. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سميع النظم بغير تفندي، ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه، وهكذا. هذه منظومة مستقلة، يعني بدأ هنا بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. أيضا وكل نبي وأصحابي وأشهده خاتمة حسنة للفتى ورضا ونحمده. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير المرشدي من السنة الغراء أو من كتابي من أن تقدس هكذا، فإني سوف أنظم.
وخاتمة حسنة تنيل الفتى ورضا.
لا هذه مقدمة المنظومة، هذه مقدمة الآداب. يقول وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. لكن يمكن كما يقول الفوزان رحمه الله أن البعض يعني لما هو نظمها بعد ذلك هذه المنظومة الأدب على نفس الروي فجعلها منها، يبقى هي جزء منها، قد يكون وقع في هذا، لكن هو البداية هنا بداية مستقلة، يعني مش منتزعة بمقدمة المنظومة الكبرى، يعني بداية مستقلة. ثم قال بعد الحمد وكذا، قال وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير المرشدين، وذكر ليه كذا إلى أن قال أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سميع النظم بغير تفندي، ألا كل من رمى السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، إلى أن إيه ختمه. نعم.
إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي.
الله أكبر الله أكبر. يعني ما فيها من هذه المسائل العلمية فهي منسوبة لما لأحمد رحمه الله تعالى. نعم.
إمام الهدى زين التقاة بن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي.
الله أكبر. يعني أحب في الله إلى أن أدخل قبري، أن أدخل لحدي. إمام الهدى زين التقاطي بن حنبل، كم المادح سبحان الله لابن حنبل رحمه الله. هذا الأشعري لما رجع عن مذهبه وقال على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، انتقل من البصرة إلى بغداد فإذا بها علم أحمد ومنهج أحمد، وقال عودوا إلى مذهب أحمد رحمه الله. هذا ابن جرير الطبري رحمه الله في اعتقادي أيضا يقول على مذهب الإمام المبجل في صريح السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كل رجع إليه. وأحمد رحمه الله السنة أقدم من أحمد، لكن لما رفعها وجاهد من أجلها نسب إليه كل سالك. فهذا أنا على مذهب أحمد، يعني على طريقة أحمد في هذا. ومذهب أحمد ليس مذهبا مستقيلا، إنما مذهب أحمد هو مذهب من هو أكبر منه وإلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه بركة أن يتولى الإنسان يا أخواني نصرة المذهب. نعم.
فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد، بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوما بغير تردد.
يعني روضة غناء فيها من البساتين ومن الأزهار ومن الثمار، ما روضة تفوقها. فإنني قد انتخبت لك من جملة هذه الأداب ما انتخبت، وما تركت لك شيئا فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالتداوي والطب، فيما يتعلق باللباس والشراب والطعام، فيما يتعلق بالنكاح وكذا، فيما يتعلق بطلب العلم، فيما يتعلق بكذا. منظومة عظيمة ومنظومة صعبة يا أخواني، ليست سهلة. منظومة الأداب بن عبد القوي صعبة، ليست سهلة، منظومة غنية. نعم.
فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل التقى.
أدرس هذه ليس بالنوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد. النوم ما ينفعك، ما ينفعك، اطلب وادرس واطلب العلم. نعم.
فلا ترعوي عن حفظها فهي ضرة يتيمة استخلصتها في التنقد.
يعني فريدة في بابها، فريدة في بابها. وبعض الكتب بعض المصنفات تحصل به بركة. عندك صحيح البخاري، شوف مدناه مصنف في هذا العلم. عندك مثلا كتب ابن تيمية رحمه الله كم نفع الله بها، كتب ابن عبد الوهاب كم نفع الله بها، هناك مؤلفات تبقى سبحان الله. نعم.
وأزكى صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرايا محمد
صلى الله عليه وسلم
وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي.
وأصحابه كلهم لا نفرق بين أحد منهم، فكلهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولا يطعن في واحد منهم إلا من زاغ قلبه ومن هو متهم على الإسلام. فكيف إذا طعن في جلهم؟ فهؤلاء الصحب الكرام الذين نقلوا هذا العلم، نقلوا القرآن ونقلوا السنة ونقلوا الفهم السليم السديد الصحيح. وإذا كان الدين قد تم وكمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم علما وكذا وعملا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما ماتوا يا أخواني إلا وقد طبقوا هذا المعلومة واقعا عمليا، فأخذنا منهم. ولهذا ما من مسألة إلا ولنا في الصحابة السلف الصالح في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين صلى الله عليه وسلم، قاتل غير المسلمين، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج لنا نوع جديد وهم هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام، فقاتلهم الصديق وهم ينطقون، بعضهم ينطق بالشهادتين. ثم كان بعد ذلك قتال أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء في زمن علي رضي الله عنه. إذن جميع أنواع القتال حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. الآن أي قتال إما أن يكون المشركين فلنا في النبي فيه القدوة، وإما أن يكون لأهل الردة فلنا في أبي بكر القدوة، وإما أن يكون في لأهل البدع والأهواء فلنا في علي والصحابة رضوان الله عليهم قدوة. فالحمد لله طبقوا هذا الدين وأوصلوا لنا هذه الشريعة علما وعملا، فليس بعد الصحابة علم ولا عمل، فهم رضوان الله عليهم الذين جعلهم الله أئمة يقتدى ويهتدى بهم. ولهذا أطلق الله الاقتداء بهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قيد بعدهم جاء بعدهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالصلاة على رسول الله خير الرسل والأنبياء الذين أكرم الله عز وجل هذه الأمة به، الذي أكرم الله عز وجل هذه الأمة به، فكان خير رسول، وكانت شريعته خير شريعة، وكان كتابه خير الكتب، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ونصح، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه، فالدين دينه، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد مات بقيت سنته باقية. ورضي الله عن الصحب الكرام الذين أخذوا بهذه السنة وطبقوها وآثروها على كل شيء، ورحم الله من سار على ضربهم وانتهج منهجهم ولزم غرزهم فلم ينحرف عنهم، وإنما نشر هذا المذهب في الناس وتلقاه بالقبول، وربط حضر الأمة بماضيها وآثر لها السلامة، فرحم الله كل عالم سار على ضربهم وكل مهتد أخذ بهديهم. وكان الفراغ من هذا التعليق المختصر على هذه المنظومة المباركة التي تحتاج الحقيقة إلى إعادة يعني مرات من أولها، لأنها منظومة مباركة. كان الفراغ من ذلك يوم الاثنين الموافق 14 من شهر ربيع الثاني العام 39 و400 وألف. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينقلنا من حسنة إلى حسنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا وإياكم لزوم منهج السلف وعلم السلف وكتب السلف، ولا يحرمنا هذه النعمة بسيئاتنا ومعاصينا وبشؤم ما عندنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة إيانا في قبورنا وفي محشرنا ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن باز والفوزان وهؤلاء العلماء عندهم مدارس أكاديمية تعلم صغار العلوم وآلات العلوم، أما نحن ليس عندنا هذا، بل لابد أن ننزل إلى الطلبة في المستوى. فين المدارس دي؟ أين عنوانها؟ ابن باز عنده مدارس أكاديمية تعلم صغار العلوم وآلات العلوم، فين هذا الكلام؟ هذا يوجد هذا؟ يمكن في ابن باز آخر ولا فوزان آخر، يمكن لعل هذا يعني. هذا اختراع، هذا اختراع، ويقولون هذا فريق العلماء، هذا علماء فوزان مع طلبة علم كبار. من الذي قال؟ أنا حضرت عندهم وانتفعت بهم، وأنا فسل صغير قزم لا قدر لي ولا قيمة، فما شممت السكينة إلا في حلقيم، شممتها فين السكينة اللي احنا بنقرأ عنها هذه يا أخوان، تنزل السكينة تغشى الرحمة. إيه والله يا أخوان، والله شممتها، والله يا أخوان أشعر بها تدخل إلى صدري وجوانحي، وأنا أذهب إلى مشايخي، إيه والله أشعر بها، وأنا فسل ما لي قيمة، وهناك من هو أصغر مني فضلا عني. من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ نعم، هذا كلام إنما يقوله البطال العطال المفتون الذي لا قدر له ولا قيمة، الذي ما يعرف لا علماء ولا طريقة. حتى الواحد يسمع كلاما عجيبا، سبحان الله، قال طريقة العلماء، طب يتكلم عن طريقة العلماء، من رآهم؟ من رأى العلماء؟ تكلم عن طريقة العلماء. من رأى العلماء؟ تقول له هذه الطريقة في كتب، ما يوجد كتب. تقول هذه الطريقة، هذه يقولون مدارس تعلم الصغار. لنا في النبي القدوة الحسن، الصغير والكبير، اجلس يا رجل، تعلم حرفا، لكن مع ذلك تعلم، خذ تعالى تعالى ابو بكر، تعالى يا محمد، تعالى ابو عظيم، تعالى احفظ الاصول الثلاث واحضرناه، اقعد احضر، اسمع كلمة سنة، اسمع كلمة بدعة، اسمع كلمة السنة والبدعة، اسمع اهلها، اسمع كلمة علم، اسمع كلمة علماء، اسمع الادب لابن عبد القوي، اسمع هذا اللفظ، هذا المصطلح. لكن هو ده تعلمك؟ تعالى مع هذا، تعالى خذ هذا احفظ، خذ هذا ادرس، خذ هذا كذا. كما قلت لكم، هي المشكلة في عادة زي النظر في الأدلة، من لم يرزق الجمع بين الأدلة حرم، وكان نظره نظر أعور. كذلك في الطرق، هل في تعارض؟ يحضر أبو بكر ويتعلم أبو بكر، في تعارض؟ أبو بكر ما يحضرش ليه؟ لك أصل العلم مش على مستوى، يعني ياخد كم أبو بكر من هذا المستوى؟ انت خدت كمية خلاص، تم، هو نفس المسألة، ما لا يمكن يكون ناس مستوى واحد. انا لو هجلس مع الفوزان مع ابن عثيمين عند ابن باز اكون من مستواهم، يبقى بس لابن باز والفوزان، الفوزان والعثيمين، ونرجع نصفي بين العثيمين والفوزان من الأسهل عشان الشيخ يعمل درس خاص ابن عثيمين، وبعدين أنزل منه ملي الفوزان يوم يعطي درس الفوزان، يبقى هيعملها كده؟ لا، لكن أنا أحضر والفوزان يحضر وابن عثيمين يحضر والدنيا تحضر، أنا فهمت 5%، هو فهم 20%، هذا فهم 50%، أنا ما أخذت علما أخذت أدبا، إيه الإشكالية في هذا؟ كانوا يطلبون العلم والهدي قبل أن يطلبوا العلم، تعال يا ابن تربى شوف الجمهور ده والناس اللي قاعدين دولتهم عامل كتب عشان تتصور يعني إيه درس علم، بس خليه هذا ينقش، معقول ده هيحذف من ذهن يوما ما يعرف إن فيه أبوه شيء الكتب ده، دي تربية وأدب، تربية إحنا ليه بنصلي في بيوتنا فضلا عن الأجر في البيوت، إن ابني يشوفني ابني يشوفني ابني يشوفني وصغير هكبر ويعمل، وأنا ما قلت له صلي، لكن رأى أما تصلي بنت تمسك الحجاب وتحط على رأسها، ما حدش لا تحجبي وحد لا تحجبي، هو حد بيقول للبنت اللي عندها سنة ونص تحجبي، لكن رأت أما رأت أما، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، مجالس العلماء ابن باز يحضر، أنا كنت أخذ عبد الرحمن هذا وصغير عند المشايخ والعلماء هو صغير ويمسك ورقة وقلم يفغبط عند الأطرب، هو لا عارف ابن الأطرب ولا عارف الفوزان، كان لسه عنده 6-7 سنين، هو الآن ما بيجيش درس أبوه، واخد بالك؟ لكن احنا نربي نجيبه نعلم نحط رجليه على الطريق يجي يعرف، يقول لك هو دلوقتي فاكر صورة الأطرب كفاية قوي جميل، هو التعلم ايه يا اخواني بارك الله فيكم؟ يتعلم تخريج يعني تقصده؟ يتعلم يا اخواني دراسة الأسانيد ولا تعلم ايه؟ تعلم كلمة اسمها اسمها الصلاة اسمها الصيام اسمها العبادة اسمها السلف، كلمة السلف يا اخوان، كلمة السنة اللي احنا حرمنا منها يا اخوان، ما سمعناهاش يا اخوان، لم نسمعها، خليه يسمعها خليه يسمعها، فين اثر؟ فين الواد ابو بكر ولا عبد العظيم ولا اي حد؟ نرضى عيالنا بيحفظوا المتون ويحفظوا كذا وكذا، عادي لم نسمع لبنت عندها كم سنة صغيرة، وانا جاي في السيارة امبارح العشر احاديث الاولى في الاربعين نووية ويتكلم في 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 المتن هذا ما شاء الله مادة العتم، شيء طيب، خلي العيال يعرفوا يعني أربعين نووية ويعرفوا يعني عمدة أحكام ويعرفوا يعني أجرمية ويعرفوا يعني كذا، وأنتم فكرين يا إخواني يعني إيه؟ يعني يا إخواني أنتم تصوركم يعني إيه؟ يعني إيه تصوركم الحلق العلم والانتفاع بالعلماء يا إخواني؟ يعني لازم إذا أنا أكون في مستوى ابن باز بقى حتى أفهم ابن باز، يبقى ما فيش بقى شيخ وطالب، والطالب لو أنت قلت للكبار الكبار دول ما يتفاوتون، لكن خلي أبو بكر يفهم، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، احنا مش عايزين ننفصل عن الاثار اصلا ونخترع طرقا، ابو سعيد عند البخاري ان لم يكن حديث الصحيحين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال ان عبدا خيره الله بين ما عند كذا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، قال ابو سعيد فبكى ابو بكر، قال ابو سعيد فقلت في نفسي وما يبكي هذا الرجل، هو بيعيط ليه بيبكي ليه؟ هو النبي الحديث النبي يقول فيه رجل خيره الله بين كذا وبين كذا، يبقى ابو سعيد ما فاهم، فاهم امتى بقى؟ فاهم بعدين، قال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر اعلمنا، يبقى محدش يعدل ابو بكر بقى، فين الدرس الخاص لابو بكر يا اخوان؟ وفين الدرس الخاص لابي سعيد الخدري؟ انا كما قلت لكم ابن عباس على يمين النبي مالوش يا ابن عدي مش هتفهم، اصل النبي بقى ما كانش بيدرس وقتها الدرس، هو النبي عمل درس يعني يقول تعالى عندنا درس فقه اليوم ودرس حديث اليوم، النبي علم في كل موضع، علم ابن عباس وراه درس علمه يا غلاه إنه يعلمك الكلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد وتجاهد إذا سألت فاسأل الله، علمه قواعد يا أخوان، النبي ما علموش علم صغار، النبي علمه علم الكبار، النبي علمه علم الكبار، يا معاذ لبيك وسعدك يا رسول مضى، يا معاذ لبيك وسعدك يا رسول مضى، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هذا علم في كل موضع، يجلس يجلس ولد ياخذ 5% ياخذ 1%، اوعوا فيكم واحد يتصدر يوم ويسلك مثل هذه المسالك، لكن مع هذا تعالى يا اسلام انت يصلح لك كيت اعمل كذا في مذاكر ده، تعالى ابو بكر انت احفظ كذا، تعالى فلان احفظ كذا، هذا ما في تعارض، لا تعارض في هذا، فهنا يتربى، لان لو انت قلت الواد ما تجيش الدرس وخد المتن ده وتحفظه في البيت وبعدين متن وبعدين قران وما تجيش الدرس، انت الان تضيع عليه هديا ستسال عنه بين يدي الله عز وجل، العيال يا اخواني كبروا من العيال عندهم الحمد لله. احنا يمكن واحد كان الى الاعدادي والثانوي يخاف يقعد مع واحد اكبر منه يستحي يجيبوه عشان يسلم على خاله. النهارده الولد قاعد وبيناقش ولك مرتكب الكبيره ولك اهل السنه ولك اهل البدع ولك ده بيتكلموا في جرح وتعديل. فاذا خليه يتربى خليه يتعلم زي ما ابن عمر نشا زي ما ابن عباس نشا. خليه انت ليه تحرمه يا اخي من ان تحنك بالعلم؟ صحابة يأتون الى الرسول صلى الله عليه وسلم بالولد يولد يحنكه قال هاته يتحنك يا اخي هذا طبع في فمه سلفيه سنه علم يعرف يعني علماء يعرف يعني كتب. اقسم بالله المنظر ده انت شفته امتى؟ احنا المناظر دي يا اخوان ما شفناهاش لما كبرنا وشيخنا يا اخوان. كلمه كتب ودروس يا اخوان احنا لا هي كانت ما انتوا عارفين محاضره عامه وخلاص واللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش ونطلع مش عارفين نعمل ايه يعني هتعمل ايه وبعد ماذا ولا هذا بعد ماذا. هتسمع كلام كلمه كتب ونحن ندرس خايفين منها خايفين منها كان تمسك كتاب تخاف منه يعني معقول هيجي لك يوم تمسك الطحاويه ويجي لك يوم مش عارف زاد الميعاد ويجي لك يوم فضلا بقى البخاري ومسلم. انا اذكر اول مره اشتريت كتاب موطأ هذا قبل سفري كتاب موطأ في ايدي يعني موطأ يعني ايه ده هتحطه في المكتبه زينه كده ولا تعمل يعني كتاب موطأ الامام مالك. النهارده الولد موطأ بيشوف اللي جنبه بيقرا في موطأ بيعمل في كده خليه يسمع الامام مالك وموطأ الامام مالك خليه حفظ عرف البخاري محمد بن البخاري وصحيح البخاري بكره هيعرف ان شاء رب العالمين. هكذا العلم يتنامى خلاص لكن مش ده طريقه تعلمه كده وبس يا ولد. لا تحفظ قرانا ولا سنه اجلس احفظ هذا قول لي بقى انت ماذا تقول في هذا الرجل ماذا تقول في هذا الاسناد لا كبير عليه. ولهذا المقوله ان طعام الكبار سم الصغار هذا السم بنفسه بقى هذا هو السم. من قال لك ان طعام الكبار سم الصغار؟ طعام الكبار هذا غذاء الصغار هذا غذاء يتربى عليه لازم اخذ من الكبير طعامه نافع ليه طعام مجرب. ولو كان طعام الدنيا طعام الكبار ثم الصغار لن يكون طعام الهدايه للكبار ثم للصغار. الهدايه ما فيها سم يا اخواني الهدايه كلها عسل كلها شهد ياخذ منها الانسان على حسب ما رزقه الله وقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير. ليه تحرم الصغير هذا؟ ليه تحرمه؟ فلا تخترعوا يا اخواني هذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الامه على هذا رب الامه على هذا ومع تفاوت الفهم. ابو بكر فهم يوم الحديبيه ما لم يفهمه عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه فهم ما لم يفهمه غيره حينما قال ارجعوا. الفهم متفاوت موجود. فلو جعلنا طبق الكل بقى يبقى مش هتعلم لكن في نفس الوقت هذا يناسب كذا تعطي هذا يناسب كذا تعطي هذا ما في تعارض ما فيه تعارض زي خطبة الجمعة خطبة الجمعة هتحضر فيها الكبار بس ما يحضرش فيها الصغار تم نوع علم برضه. لكن خليه يسمع من احد الاخوه بيقول لي من ايام ابن صغير رجع المهم كلمه عجيبه سبحان الله كانت في الخطبه الولد فهمها وبيقولها لابوه ما يتخيل ابوه انه يفهم الولد. شوفوا كده كلموا ابنائكم يا اخوانكم كلموا اولادكم من سماع السنه منكم وسماع العلم وسماع الخطب اسالوا العيال دلوقتي قول له مثلا انت بتحب السنه ما بتحبش السنه اسمع يا ولد هتلاقي بيخرج كلام انت ما تصدقه ان الولد يكون فهمه. فالشاهد يعني ما نضع يا اخواني احذروا الاختراع بارك الله فيكم الاختراعات دي. والانسان لما يكون عنده فهم يعرضه على من هو اكبر منه ان كان اخ له اخ في الحلقه يعرضه على ويقول له مثلا يا اخ فلان يا اخ علان انا فهمت هذا انا فاهم صح ولا غلط ما افهمه الاخ يجي يعرضه ونشوف ان كان خيرا اخذنا به ان كان شرا يدفع. يبقى المساله تؤيد في مهدها لا تجعل الصغير هذا الشرر يعني تشعل شيئا فشيئا حتى تراه انفجارا بعد ذلك. ايه الاشكال انا اعرض فهمي ايه الاشكال في اشكال هو حرام اعرض قول يا شيخ والله انا ما بستفدش من الدروس ما فيش مشكله يعني استفدتش خالص لا والله انا بستفيد يا شيخ بس انا مش زي فلان ولا عله ما هو الصحابي قال لا احسن دندنتك ولا دندنه معاه خد بالك ما هو عادي ما هو غير معقول ان انسى يفهم فهم ابي بكر رضي الله عنه غير ما هذا اقصد غير متصور ان انا سافهم فهم ابي بكر رضي الله عنه الفهم يتفاوت واخد بالك لكن طب انت حفظ ايه كذا طب انت ماشي في العلم ازاي كذا 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 طب انت فين طب انت رايح فين طب انت اتجاهك ايه طب انت الى اخره يبقى هنا انتفعت ولا تضررت وما تضررت عاوز ما شاء الله تبارك الله عاوز متون يلا ورينا ورينا فين الجهد عايز الفيات الالفيات موجوده فينك انت يا ما شاء الله تبارك الله يا شيخ انا مش هحضر درس النهارده ولا بكره عشان بختم الالفيه طب ليه احضر درس فجر بس بشرط بشرط عندك 200 بيت في الالفيه هتجيبهم خلاص يبقى تجيبهم يبقى حاله خاصه في موضع خاص فلان خاص فلان ده عنده كسب رزق محتاج يشتغل مش هيحضر يومين ثلاثة مفيش مشكلة فلان ده يحضر صيف مفيش مشكلة المهم انت خليك مرتبط بالعلم ومرتبط بالفهم ومرتبط بكذا ولا تستقل واعلم ان لك هدفا اسمى مش الهدف انت جاي تشتغل ما تروح تشتغل في البلد عندكم مش الامر انك انت جاي تقيم مشروع الامر انت جاي تطلب علم تطلب علم يبقى ايه تلزم هذا العلم ده الاصل طيب انت بقى تخرج عصر يوم اثنين ثلاثة اربعة ساعة ساعتين ثلاثة اربعة وكون ده برأي شيخك يمكن شيخ انت رايح تشتغل بخمسمائة جنيه مثلا يعني خمسمائة جنيه ولك تبع تعالى اشغلت خمسمائة جنيه لاخوك احمد مرجو يا ابني ما تروحش خلاص اهم مثلا يعني او يقولك طب انت الشغلان ده رايحها فين ده الشغلان يا ابني شغلانة مشبوهة انت رايح فين شوف شغلان تاني طب اقولك على حاجة الشغلان دي ما بتخليش لك وقت تشيل على التالت من النهار طب ما تيجي تعالى اشتغل في المكتبة مثلا تدرس وتعمل وتساوي ويبقى انت شغال في العلم وخد ال 500 جنيه مثلا يعني فيبقى لن تعني فائدة من اخيك الاكبر منك في الحلقة او من شيخك لن تعني فائدة لكن لا تجعل هذه مسائل دي طرق ومش عارف ايه كل واحد يحط الطريقة بتاعته لا يا اخواني تكلم بما شئت تبقى طريقة العلماء فريضة نفسها فريضة نفسها فالله المستعان نعم نكتفي بهذا خلاص نكتفي بهذا